السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وصلاة وسلاما على النبي المجتبى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وحبيب التائبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الروافض الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك ربنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك، اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك، اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك. اللهم احفظ أهلها الطيبين الذين يحبون دينك ويحبون شرع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احفظ مصر وأهلها الطيبين الذين يحبون دينك يا ربنا في هذه الأيام المباركات، احفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بنا بالليل والنهار. اللهم إنك تراهم وتسمع كلامهم وهم يخططون وينفقون المال، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واخذلهم وافضحهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واخذلهم وافضح أستارهم واهتك أعراضهم، واجعل أموالهم التي ينفقونها للصد عن سبيلك ولطمس هوية مصر الإسلامية، اللهم اجعل هذه الأموال وبالا عليهم وحسرة في الدنيا والآخرة. اللهم من كدنا فكده ومن بغى علينا فخذ. اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم ولا يخفى عليك يا ربنا شيء من أمرهم، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أرحنا من كل من يحاول أن يضرب استقرار مصر وأن يطمس هوية مصر وأن يحارب دينك وأن ينشر الفاحشة وأن يشيعها في الذين آمنوا. اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشغلهم بأموالهم وأنفسهم وأهليهم وذويهم. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك لكل من أراد بمصر سوءا، ولكل من أراد بمصر شرا، ولكل من أراد بدينك أن يقصيه عن الحياة، اللهم ابتليه بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء، اللهم ابتليه بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم من داخل مصر ومن خارجها، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم ارفع الكرب عن إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم. اللهم عليك ببشار الأسد وعليك بحسن نصر الله، اللهم عليك بالروافض الغلاة الذين يريدون أن يمحوا أهل السنة من سوريا، اللهم عليك بهم اهزمهم. اللهم أمد إخواننا في سوريا بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم أحيي الجهاد في نفوسنا، 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 وأيقظنا من سبات الغفلات، وأيقظنا من سبات الغفلات، وأيقظنا من سبات الغفلات ومن رقدة الغفلات. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا وألف بين قلوبنا، اللهم أنزع الدنيا من قلوبنا، اللهم اهد دعاتنا وعلماءنا وقادتنا، اللهم لم شملهم، اللهم ألف بينهم، اللهم وأنزع الدنيا، اللهم وأنزع الدنيا من قلوبهم، اللهم وحد صفهم ووحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم واشدد عزائمهم وقو روابطهم، اللهم اكفنا كيد كل إعلامي ماكر، اللهم اكفنا كيد كل إعلامي ماكر وكل سياسي غادر وكل قاض ماكر وفاجر، اللهم اكفنا شر هؤلاء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارحمنا من رجال الأعمال الفاسدين، اللهم ارحمنا من رجال الأعمال الفاسدين ومن يعاونوهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، لا نقوى عليهم إلا بك، بك نستغيث وبك نستجير ولك نتوسل وإليك نتذلل وإليك نخضع. اللهم ارفع عنا الكرب والهم والغم يا رب العالمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وحقق رجاءنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واستر عوراتنا. اللهم لا تشغلنا بما تكفلت به لنا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم وفق عبدك محمد مرسي لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم أعنه إذا استقام، اللهم أعنه إذا استقام، اللهم أعنه إذا استقام، اللهم قومه إذا عوج، اللهم قومه إذا عوج، اللهم قومه إذا عوج، وبصره بالحق وسدده بالحق. اللهم ارزقه المستشار الصالح والوزير الناصح وبطانة الخير التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحذره من الظلم. اللهم قيه بطانة السوء وقرناء السوء وأصحاب السوء وآراء السوء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديد، الأحد 7 من شهر الله شعبان 1434 من العام الهجري، الموافق 16 يونيو 2013 من العام الميلادي. واستفتاؤنا: هل تؤيد مبادرة حزب الوسط للمصالحة الوطنية حقنا لدماء المصريين؟ نعم أؤيدها بشكل مطلق، أؤيدها ببعض التحفظات، لا أؤيدها. النهاردة يكون معنا فقرتين، فقرة مع الأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والفقرة الثانية مع أستاذ الإعلام السياسي السعودي بجامعة الملك سعود بالرياض الأستاذ الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد. إن شاء الله حيكون لقاءات بإذن الله جل وعلا، نتمنى أن احنا فيها نوصل كلمة أو نوصل كلمة حق للناس بعدما زيف الإعلام الفاجر الذي ابتلينا به، وخطأ الرئيس الأعظم الذي أتمنى أن يسدده الله فيه، أن يضرب هذا الإعلام بقبضة من حديد بالقانون، وأن يعيد هذه الفئران التي خرجت علينا أحيانا في بعض وسائل الإعلام تريد أن تطمس هوية هذا البلد وأن تطعن في دين الله وأن تعبث بثوابت دين ربنا في تويتاتها وفي تصريحاتها اللي هنشوفها معانا النهاردة إن شاء الله على الهوى. أتمنى أن الناس تفهم جيدا أن أعداء مصر الحقيقيين هم كتيبة مارينز الإعلام. أدين لله بهذا، أعتقد هذا الاعتقاد وأدين لله به. ما ابتليت مصر بمخربين أكثر من كتيبة مارينز إعلاني، عليه من الله ما يستحقون من دعوات الناس. يحاربون الإخوان ويريدون إسقاط مصر، يحاربون الإخوان المسلمين، ونحن لسنا بصدد الدفاع بالحق والباطل عن الإخوان المسلمين، ولكننا بصدد الدفاع عن بلدنا، بصدد الدفاع عن مؤسساتنا، بصدد الدفاع عن أهلنا وفقرائنا وبسطائنا. ما الذي حدث؟ إعلام مش ممكن هذا الفجور، مش ممكن. بدأ الأمن المركزي يحطنا عربيات داخل الإنتاج الإعلامي من الآن. سبحان الملك، والله الذي لا إله غيره، الله يعلم خفاياكم ونواياكم وطواياكم ومطلع عليكم ويعلم اتصالاتكم ويعلم مكركم وزيفكم. قبحكم الله، يا من كنتم تلعقون أحذية النظام السابق الآن أصبحتم ثوريين. لميس الحديدي بقى الثورية، عمرو أديب بقى ثوري، الرئيس مبارك خط احمر ذاتي ولا من بره؟ لا ذاتي. وبعدها شويه ده انا طلعه امي زلوني قالوا الولد ضرب ابوه. مش ده كلامك؟ والست لميس اللي كانت بتشيك الرئيس السابق بقيتي ثوريه؟ ها ويسري فوده اللي اتقطع من خطاب الرئيس، واسيا منى الشاذلي اللي بتقول لك حسني مبارك المحترم الذي قدر مصلحه مصر، ويسري فوده اللي كان عايز عمر سليمان. كل هؤلاء والله الذي لا اله غيره كتيبه منتفعين يزيفون وعيكم. انا لست في هذا المنبر للدفاع عن جماعه الاخوان المسلمين، والله لست مدافعا عنهم، ولست مدافعا عن حزب النور بما يفعل احيانا من سقطات سياسيه، ولست مدافعا عن الجماعه الاسلاميه ان ارادت عنفا بغير مبرر، لست مدافعا احمقا كما يتصور البعض. ولكني اخشى على هذا البلد لما الاقي ناس جايه من بره نزلت اجازه بقى لها سنين ما نزلتش، كل شيء بالنسبه لهم اتغير، مش مصدقين. لكن تربيه 30 سنه في ظل نظام افسد اخلاق الامه بكل ما تعنيه الكلمه، علمنا ان الرشوه اكراميه، وعلمنا ان العري والتبذل والانحطاط والسفاله والجنس الفاضح ابداع وفن. دكتور محمد البرادعي اللي عمره ما عفر رجله لأمن عن التويتر رايح للمثقفين المزيفين، اوعوا تصدقوا انه دول مثقفين، دول شرذمة من الرويبضة التوافه الذين يعادون دينكم ويكرهون سنة نبيكم وشرع ربكم. والله ومستعد اروح اراهن اقف قدام وزارة الثقافة اقول له واحد من الموجودين دول تحب ان شرع ربنا يحكم مصر؟ مش هيحب، دول مش عايزين شرع ربنا. وفي الاخر يقول لك ايه؟ انتوا عمالين تقولوا ان شاء الله هينتصر الاسلام، طب وانت ايه اللي مزعلك يا امور؟ انت ايه اللي مزعلك؟ ان شاء الله هينتصر الاسلام، الاسلام الحقيقي مش الاسلام المزيف الوراثي اللي انتوا تربيتوا عليه، اسلام ان انا ادخل الجامعه اصلي واروح احشش بالليل، اسلام ان انا اروح اعمل عمره وارجع اسهر سهره حمراء في كبريهات. الاسلام ده احنا ما نعرفوش، انتوا اللي تعرفوه واحنا مش عايزينه. وسوف نجاهد باذن الله بكلمتنا وصوتنا وحياتنا حتى نعتذر لله سبحانه وتعالى مهما كنا نقع من أخطاء. يا أخي ده حتى الواحد يفهم كده، إذا بليتم فاستتروا، كلنا بنغلط بس نستتر، مش أبقى بجح ومتجرئ على الله سبحانه وتعالى على رسوله. ألاقي شباب طالع لي ملحد عمال يسب الدين ويسب الله ويسب الأنبياء، وكتيبة المارينز الإعلام اللي تربوا مع الراقصين والراقصات في العري والتبذل طول عمرهم كانوا عايشين، وفي سفك دماء الناس من خلال المال الحرام الذي كانوا يقبلونه من النظام السابق من خلال عملهم في البيت بيتك ومصر النهاردة ومصر بكرة، كل دول بقوا ثوريين ويستضيفوا الناس اللي بتطعم في دين الله وتريد الفوضى وتريد الانقلاب على الشرعية. راح نجيبوا لي بيت، البيت بعد ما ضربوا الولد أحمد المغير طلع بيستضيفوها كأنه عادي. طب لو العكس، لو العكس، حد من شباب الاخوان ولا من السلفيين ولا من اي حد بره الطيارات بتاعتهم دي مد ايده على حد يفضحوا اللي خلفوه ويقول لك العنف وتجار الدين والمتأسلمين، قاتلكم الله، قبحكم الله، فضحكم الله، كشف الله زيفكم، كشف الله خداعكم، ابتلاكم الله سبحانه وتعالى بما يشغلكم عن اسقاط هذا البلد بالتعاون مع بره وجوه. اوعوا تفتكروا ان ربنا يخفى عليه اللي بتعملوه مع النظام السابق ورجال الاعمال الفاسدين والذين نهبوا اموال مصر وضيعوا الشعب المصري، افسدوا ذوقه وافسدوا اخلاقه وسرقوا مقدراته ونشروا الامراض والسرطانات في اهله. اوعوا تفتكروا ده يخفى على الله، والله ربنا ما هيترككم الا اذا اعلنتم توبه لله جل وعلا ان المساله مش مساله معركه مع الاخوان ولا يعنيني الاخوان. اعملوا لهم اي محافظه يروحوا يقعدوا فيها، 5-6 مليون اخواني، قولوا لهم روحوا اقعدوا في اي محافظه وابعدوا، بس خلي بالكم انتوا مش انتوا ضد شرع ربنا. اذا كنتوا فاكرين ان احنا بنخاف ان انتوا بتقولوا لنا بتكفرون، احنا ما بنكفرش حد، نحن نقيم الحجه عليكم. عمر بن الخطاب قال كلمه محدده، ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله وقد انقطع الوحي، بس ما فيش وحي، فمن قال خيرا امناه وصدقناه وليس لنا من سريرته شيء والله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة فما تنصبوش على الناس. أنا ماليش علاقة بعلاقتك جوه قلبك فيه إيه، أنت بتعمل في شقتك إيه، أنا ليه علاقة بيسأل منك. لما يطلع طبال في الكازينوهات يقول لك شرع ربنا ثاني، إحنا مش قلنا مش عايزين شريعة في بلد المسلمين؟ وما نطقش واحد من الأزهر وما قالش حد حاجة خالص. الأزهر شيخ الأزهر ما طلعش قال إيه الناس دي، إنما طالعين يقول لك إيه السلفيين الوهابيين، بس هو ده اللي فالحين فيه في الأزهر. الكتيبة اللي موجودة بتدافع عن إلهام شاهين، الكتيبة اللي موجودة بتدافع عن الفن وبتدافع عن المثقفين، كتيبة العار، هتروحوا من ربنا فين؟ هتروحوا من ربنا فين؟ ناخد فاصل نشوف في أخبار مصر الجديدة ونرجع نكمل حوارنا بإذن الله. خليكم معنا.
أعلنت جامعة الدول العربية عن ترحيبها بدعوة الرئيس محمد مرسي التي أطلقها أمس خلال مؤتمر نصرة سوريا بعقد قمة عربية مصغرة بشأن سوريا. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير أحمد بن حلي في تصريحات له اليوم، قال إن الجامعة العربية ترحب بأي تجمع عربي أو لقاء إسلامي على هذا المستوى، خصوصا وأن التحديات بالنسبة للعالم العربي كثيرة، ومؤكدا أنه كلما كان هناك لقاء على مستوى القمة كلما كان ذلك مفيد. وعلى جانب آخر، نددت سوريا الأحد بقرار الرئيس محمد مرسي قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، ووصفته بالتصرف اللامسؤول حسب ما أفاد مصدر رسمي. شهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد عددا من الأنشطة التدريبية والتخصصية والتي نفذتها عناصر الوحدات الخاصة بالبحرية. بدأت الأنشطة بتقديم بيان عملي تضمن تنفيذ أعمال الاشتباك والدفاع عن النفس وفن القتال المتلاحم وكيفية التصدي للعدائيات والتعامل معها، وهو ما عكس ما يتمتع به رجال الوحدات الخاصة من قوة بدنية ومستوى عال في الأداء. وقام الفريق أول السيسي بافتتاح عدد من المنشآت الإدارية والمعيشية وقاعة تاريخية تحكي بطولات وأمجاد رجال الوحدات الخاصة بالبحرية، وتفقد ميادين التدريب وصالة الإعداد البدني، بالإضافة إلى تفقده لعدد من المنشآت الفنية والتخصصية. أعلن مركز التحكم القومي للكهرباء عن انتظام التيار الكهربائي وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال، حيث أن القدرات المتاحة تفوق الاستهلاك. وأوضح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن ذلك الانتظام كان نتيجة للتعاون من قبل السادة المواطنين والهيئات في ترشيد الاستهلاك، وخاصة في أوقات الذروة، بالإضافة إلى انتظام إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات مع تحسن درجات الحرارة. هذا ويأمل إمام في استمرار ذلك التعاون والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لما فيه الصالح العام. لقي طالب مصرعه وأصيب 10 آخرون برش خرطوش وإصابات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد على أثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بأبو المطامير بسبب الخلاف على قطعة أرض مباني مساحتها 1000 متر مربع. وقام على أثرها أفراد عائلة الجنين بالتعدي على الطالب فلقي مصرعه وتم إلقاؤه بالترعة وإطلاق النيران من فرد خرطوش على 10 أفراد من عائلته ولاذوا بالفرار. وأسفرت المواجهات عن إصابة الرقيب سري عبد المنصف محمد محمد من قوة المركز بجرح قطعي بالرأس نتيجة قيام الأهالي بإلقاء الحجارة على منزل المتهمين. عاقبت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالي عاقبت الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله بالحبس 11 عاما مع الشغل وكفالة 3000 جنيه مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بحرق الإنجيل وازدراء الأديان وتجدير الأمن العام. كما قضت المحكمة بسجن نجله 8 سنوات وكفالة 2000 جنيه. وكانت المحكمة قد نظرت هذه القضية في أكتوبر الماضي، ولكن أبو إسلام قام برد المحكمة ثم تم وقف نظر القضية، إلا أن محكمة الاستئناف قد قضت برفض طلب الرد وتغريم أبو إسلام وإحالة القضية إلى محكمة جنح مدينة نصر أول، حيث صمم المدعون بالحق المدني على توجيه أقصى عقوبة على أبو إسلام ونجله، فأصدرت المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم لجلسة اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل دقائق ويكون معنا الأستاذ عصام سلطان. الحقيقة معايا شاهد مهم جدا، على شاهد عيان على أحداث وزارة الثقافة. طبعا اللي موجودين هناك اللي هم ضد هوية مصر الإسلامية قلبا وقالبا من الآخر، وضد قفل سبوبة الفساد والشفط اللي كانوا بيشفطوه أيام الوزير السابق فاروق حسني بن قوسين، هم عارفينه طبعا كويس جدا، يعني زي احنا قلنا قبل كده الطيور على أشكالها تقع. أبو الحسن الجمال الحي بيقول سقطني الأقدار إلى زيارة نادي القصة بالقاهرة بعد أن أغراني صديقي الأديب فرج مجاهد عضو النادي، ذهبت معاه عشان أشهد توزيع جوائز النادي اللي حيشهدها الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة والدكتور جمال التلاوي رئيس هيئة الكتاب، وعرفني بالجميع، ثم أخذني إلى حجرة يقبع فيها بعض الأدباء وعرفني بهم، ثم غادرنا فرج مجاهد فترة من الوقت وجدتهم قد بدأوا النقاش حول أزمة وزير الثقافة. اسمعوا بقى شاهد عيان من قلب المطبخ قاعد مع البشوات اللي بيشفطوا فلوس مصر، ها، وقاعدين في بيوتهم ياخدوا 16,000 جنيه كل شهر و8,000 كل 3 شهور، ويألفوا كتب شبه وشهم يتباع منها نسختين و98 نسخة ترجع لبتوع الفول الطعمية والتمرد. بيقول اقترح أحدهم بعدم استقبال وزير الثقافة إذا جاء بصحبة جمال التلاوي، واحد اقترح الآخر بعدم استقبال التلاوي نفسه اللي خان المثقفين وجرى وراء الإخوان، اثنين ثلاثة، وأخذ يكيل له الاتهامات والسباب، وأخذ يتساءل لماذا لم يأخذ الوزير رأيهم في التعيينات الأخيرة، وهنا أعلن كبيرهم أنه يجب التعامل بحنكة مع الواقع حتى نطبع مجلة النادي، مجلة النادي اللي بتقوم بطبعتها الهيئة المصرية لعمل الكتاب، وطبعا كله من دم رعايا مولانا اللي مش لاقيين ياكلوا، الشعب المصري اللي عمال يتسرق ليل ونهار وبيسمع كلام الإعلام المارينزي الكذاب الكذاب، إعلام المسيحي الدجال، إعلام حمادة وسلومي ورشا عزب، ده الإعلام بتاعهم، بيسمع كلامه على إن البلد بتخرب وإن الإسلاميين مش عارفين يمشوا الموضوع. سيبوا الإسلاميين ثلاث شهور، سوف تفتضحون كما افتضح العلمانيون في تركيا لما بس أراد رجب طيب أردوغان يقول للناس تعالوا. نعم أبو إسلام. طيب أنا أبو إسلام من القاهرة، السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد
ازيك يا سيدي، اخبارك ايه؟
الله حياتي للبرنامج بتاعك وحياه الناس اللي عندك كلهم.
امرني يا حبيبي اتفضل.
الامر اللي احنا بس عندي معلومه كده عايز ابلغها وتبقى يعني واضحه للناس كلها وللرئاسه، ان في بعض حركات التمرد دي بيرتبوا ليوم 30/6 مع بعض قيادات من داخل الشرطه وقيادات قريبه من وزير الداخليه لعمل انقلاب يوم 30/6، وبعض الشباب بتاع التمرد والشباب وبعض القيادات في التمرد هيلبسوا ناس لبس جيش ما يقرب من 400 ل 600 واحد لبس الجيش، واخد بالك، وقيادات بتاعه الشرطه.
طيب ابو اسلام، يعني معلش عشان الناس دايما تقول ان احنا محرضين او حاجه، سمعت من مصدر قريب مسجل حاجه معاك وثيقه؟
قريب منهم جدا، واخد بالك، بلغني الكلام ده وعن قيادات من قريب من وزير الداخليه، وكان بعض القيادات دي كانت شغاله مع حسن عبد الرحمن صادقا، واخد بالك، وبيجهزوا على اساس ان هم يخشوا قصر من رئاسات الجمهوريه، مش القصر الاتحاديه، قصر من الرئاسات وتحديدا قصر عابدين، وعايزين يحددوا يوم 30/6 بالظبط، واخد بالك، ان هم يعينوا ماهر البحيري رئيس للبلاد، واخد بالك، في الانقلاب اللي عايزين يعملوه، ويلبسوا الناس لبس جيش وناس من الشرطه من ضباط الشرطه هينضموا ليهم، واخد بالك، ويقول لك الجيش والشرطه منضم للشعب، ويعملوا حركه التمرد اللي عايزين يعملوها، ودي احنا بننبه وبنخطر الناس وبنخطر رئاسه الجمهوريه بالاوضاع اللي بتحصل من في في في, في ظهر الرئاسة، وعنده يبقى عندهم المعلومة وعندهم الحس بالوطن وحس وبنحس الناس اللي هي شرفاء في الوطن يخلي بالهم من كل واحد، واخد بالك، بيحاول يفسد، واخد بالك، في البلد ويدمر في البلد على أساس إن البلد دي، واخد بالك، من الصحاب من الشعب، واخد بالك، يحميها ويحافظ عليها، وإحنا بندعو كل واحد من أهل مصر الشرفاء اللي عندهم دين وعندهم حس وطني يخلي بالهم من كل صغيره وكبيره تحركاتهم الايام اللي جايه من خلال يوم 25 ليوم 30.
شكرا جزيلا ابو اسلام من القاهره. بسرعه عشان العيشه والاستاذ عصام سلطان، وبعدين المهم، وسالهم هل تؤيدون استمرارها وطباعتها ام غلقها على مجله النادي، وهنا تدخل آخر وتحدث بعصبية بعدما خبط على المائدة التي أمامه وقال يجب أن تزيد منحة النادي عن 75 ألف جنيه حتى نتعامل مع التلاوي. شوف الابتزاز يا أخي، على إيه؟ على خبتكو، على رواياتكم شرفة ليلى مراد والنبي والجنس وسيد القمن وأيامكو الطين، على إيه عايزين فلوس؟ يا أخي ارحلوا عنا وارحمونا، سيبوا مصر لإسلامها ودينها وناسها الطيبين اللي عايزين دين ربنا، سيبونا في حالنا، بعيدوا عننا. كفاية أفسدتوا من ناس 30 سنة في الجنس ومرتع الجنس، طلعتولنا شباب نصه ضايع مش عارف حاجة عن دينه، ما بيعرفش يقرأ الفاتحة، بيعرف عن كريستيانو رونالدو أكتر من اللي يعرفه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كفاية ارحمونا. ولما رأوا ارتسامات الغضب قد بدت على وجهي، واحد كبير قال له احنا عايزين نتعرف على الأستاذ، فقال لهم أجيبكم مرة أخرى، أنا فلان وأنا أربى أن يهان أستاذي الدكتور جمال التلاوي جامعة المنيا، وهو اللي فتح لي الأفاق المتسعة من الأدب والنقد وحببني في الاطلاع. عادي يحكي لهم يعني عن جمال التلاوي وكان لي فضل عليه. خلاص في النهاية وكان من المعارضين لسياسة فاروق حسني، بيقول هنا أعلن كبيرهم إن ده اجتماع مجلس إدارة، قال له يعني امشي، قال له حاجة زي كده. وحصل قلة أدب الراجل. أنا عشان بس في فاصل لأذان العشاء هخرج ونستكمل مع الأستاذ عصام سلطان حديثنا عن المهازل اللي بتحصل من الشرذمة التي لا تمثل مصر، لا تمثل إلا الفن الهابط والثقافة الهابطة اللي موجودة قاعدة معاهم، ومعاهم البوب اللي أول مرة كتر ألف خيره يسيب التويتر وينزل يجاهد في سبيل الله عند وزارة الثقافة. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. طول غياب ما شفتوش بقى كتير جدا أستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط. السلام عليكم أستاذ عصام.
عليكم السلام، أهلا نورت خالد وأهلا بمشاهدينك الكرام.
ربنا يكرمك ويبارك فيك أستاذ عصام. في وسط هذا الزخم السياسي الشديد أحتاج تعليق من حضرتك أولا على مفاجأة نزول دكتور محمد البلدعي بعد المغرب بقليل عشان يحضر الاعتصام اللي معمول عند وزارة الثقافة. حضرتك بتشوف الناس دي بتبص على مصر إزاي وعايزة من مصر إيه؟
يعني بص، أنا رأيي أن زاوية الرؤية في المشهد بتاع وزارة الثقافة بالذات ما هوش مشهد سياسي ولا فكري، يعني ما هي الزاوية السياسية ولا فكرية ولا
إنما بيستغل
إسلامية سياسية. أنا هقول لك ولا إسلامية ولا أنت عارف دي عم زي مشهد إيه بالظبط. عارف الخناقة، أنا شفت خناقة فدخلت الخناقة مع طرف ودخلت أضرب وأضرب وأضرب وأضرب، بعدين بعد الخناقة ما خلصت سألت هو الخناقة كانت على إيه؟ يعني المشهد الـ في وزارة الثقافة بين حرب، ما بين واحد جاي بيطهر الوزارة وضد ناس فاسدين، الطرف اللي واقف ضد الوزير هو لغاية دلوقتي إما مش واخد باله أو واخد باله بيعاند أو بيكابر أو أي حاجة، وعايز يحول المشهد إلى مشهد ما بين أخوانا للوزارة، وده غير حقيقي بالمرة لأن لا الراجل إخوان ولا ميوله إخوانية ولا القرارات اللي بياخدها فيها أي شكل أو أي ريحة إخوانية، بالعكس هو قدامه مشروعات وزارة الثقافة عملتها، كتب وإصدارات وغير ذلك اللي بتكسب وناجحة أو مش بتكسب، اللي بتبيع يعني اللي بتجيب ثمنها شغالة أيا كان المكتوب جواها، واللي بيخسر بالمرتجع فيه 93% و70% و80% زي ما شفنا، والمرتبات بيوقفها. ده المفروض يتعمل مش وزارة الثقافة بس، المفروض يتعمل في وزارة الكهرباء، المفروض يتعمل في الصرف الصحي، المفروض يتعمل في وزارة المواصلات، المفروض يتعمل في كل الدنيا، كل الدنيا. لا علاقة له لا بالهوية ولا بالفكر ولا بالأخوانة ولا له علاقة بحاجة خالص. إخواننا الحقيقة اللي بيطلقوا على أنفسهم مثقفين، وعلى فكرة هي كلمة مثقفين مصطلحيا في مصر لم تطلق إلا على الشيوعيين، ده مش سب وده مش شتيم، ده مش مبالغة يعني. الشيوعيون فقط هم الذين يعتبرون أنفسهم مثقفين وغيرهم غير مثقف. حتى لو كنت أنت عباس محمود العقاد
بتاع إمبريالي واستعماري
حتى لو كنت عباس محمود العقاد في طه حسين في يعني ثلاثة في بعض كده في 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 في, في أباظة في الناس دي كلها، فأنت لست مثقف. المثقف هو
الشيوعي فقط
خلاص. ولذلك التعبير ده استخدم بدأ في الخمسينات وظل في الخمسينات والستينات والسبعينات، وهو الستايل مثقف. أنا كتبت حاجة زي كده، المثقف ده له ستايل وله شكل معين، ولازم يبقى جاي الصبح مفلفل شعره ووشه ما بيتغسلش بقاله 3 شهور ولابس لبس مبهدل، ويعني له شكل معين. لو انت ويقعد على قهوه تريش ومش يعني لو انت ما عملتش كده مش مثقف
كفر قريش
يعني لو انت من منازلهم مثلا لو انت بتستحمل يعني انت كده مش مثقف. لازم المثقف له ستايل الراي المعين.
طيب بتشوف حضرتك مثلا محمد البرادي على ما في مصر من زخم سياسي يحتاج تكاتف ناس، يحتاج ناس حريصه على مصر على البلد، انه يهز طوله وينزل يسيب التويتر وجهاد على التويتر وينزل يتحرك لحد وزاره الثقافه عشان وهو ابن 70 سنه ولا حاجه و70 سنه يحتفلوا بعيد ميلاده في وسط هذه الاجواء. يعني
طبعا هي لها دلاله، هي دلاله ان هو بيوقف معاهم وبيدعمهم وكل حاجه، بس كنت احب منه ان هو واقف معاهم يشرح القضيه اللي هو واقف عشانها. يا ريت يشرحها، يعني يا ريت يقول انا جاي النهارده عشان اعمل ايه.
ولا ممكن سمح لك قلت دلوقتي ممكن محاضر الخناقه ومش عارف ايه الموضوع.
ما هو انا مع يعني انا اظن بيه خير، فهو غالبا ما هوش فاهم الخناقه عباره عن ايه. يعني انا اتمنى ان هو يشرح الموضوع، يتعرض للارقام، يعني يقول ان المشروعات اللي الوزير بيقول عليها دي فاشله، لا دي ناجحه بالارقام كذا وكذا وكذا، ومن ثم فان الفقير اللي موجود في العشوائيات اللي هو الدكتور برادعي كان بيتكلم عليه كتير قبل كده، ما فيش مانع انه يدفع من جيبه ويفضل قاعد في العشوائيات وفي المقابر عشان خاطر يدعم وزاره الثقافه، عشان الخساره دي مش مشكله نتحملها. خلاص يعني لازم يفهمنا ايه الحكمه من ان الفلوس اللي بتتصرف دي مئات وعشرات الملايين ومئات الالاف بتتصرف على المشروعات الخسرانه دي، ايه الحكمه ان تستمر؟ ايه الحكمه في كده؟ وايه الحكمه انها ما توقفش؟ وايه الحكمه اللي لما يجي وزير يوقفها هو ينزل ضد الوزير بس بالارقام؟ سيبك انت من الهويه وسيبك من الفكر وسيبك من الاخوانه وسيبك من الكلام ده كله، مش هو ده الموضوع. لو هو دخل للموضوع من المدخل ده هو ده غير حقيقي وغير صحيح.
طيب الحي والفساد عند وزاره الثقافه. ارجع للمهم، مبادره حزب الوسط اللي قدمها، البعض علق عليها انها جت متاخره، والبعض شايف ان انتم في ركاب الاخوان حقا وباطلا، والبعض شايف انه لا يا جماعه ايه المانع ان الناس تقدم مبادرات، والبعض قال طب ما حزب النور كان بيقدم مبادرات قعدتوا تتكلموا عليه كلام فارغ، اشمعنى حزب الوسط لما قدم مبادره قلتوا عليه كلام كويس يعني.
طب واللي اتكلم بقى في المبادره؟ ما هو البعض دول اصلا بيتكلموا في كل وقت. يعني انت عندك ناس طبيعي في كل حاجه، يعني لو انت عملت حاجه كويسه زي مثلا زياره رئيس الجمهوريه مثلا للبرازيل، سابوا كل النجاحات وكل الاتفاقيات اللي وقعته، قال لك البتاع اللي كان مش العصير اللي كان بيشربه وكاسه مش عارف ايه. زياره الرئيس للسودان، سابوا حكايه الطريق اللي بتفتح واللحوم اللي هتيجي والتعاقدات والكلام ده كله، قال لك ده راح سلم حلايب وشلاتين. زياره الرئيس لباكستان، قال لك مش عارف كان لابس البتاع الدكتوراه دي ومش عارف ايه. زياره الرئيس، يعني انت عارف يعني انت عندك في حاجات كتيره جدا. القمح، لما القمح حصل فيه النهارده طفره مثلا، قال لك لا ده هم القمح ده عشان يغطوا على كذا. طب وبعدين احنا نشترط بقى بعد كده ان باسم عوده لازم يمشي؟ يعني حتى لو انت انجزت زي ما هم عايزين هيبقى اللي انت انجزته ده مدان ايضا، وانت برضو يعني محل ادانه في كل لحظات حياتك، سواء اتصرفت سواء عملت كده او عملت كده، زي النكته الشهيره او الحكايه الظريفه بتاعت جحا وحماره لما يركب ولما ينزل والناس كلها. فدول خلينا ايه نقول لهم، يعني خليكم كملوا كلام لان انتوا هتكملوا كلام على طول.
المبادره
دي احنا الحقيقه عندنا مشكله كبيره جدا. احنا البلد كلها متجهه نحو يوم 30 يونيو، مفيش شك ان في تظاهرات، مفيش شك ان في اعتراضات، تمرد وغير تمرد، وده حق كل مواطن انه يتكلم ويقول ويكتب
ويعبر عن رايه
وينزل.
نعم
خلاص، القصه مش ده، القصه مش كده خالص. القصه ان احنا عندنا القيادات الحقيقية التنفيذية بتاعة الحزب الوطني اللي موجودة في القرى والنجوع كم هائل من المعلومات توفر لنا ولغيرنا، وبعضه مكتوب، يعني من ان هم بيعبقوا لكمية هائلة من السلاح. خلينا نقول اول حاجة، فكرة الثورة ان تحصل ثورة على نظام ديمقراطي دي عمرها ما حصلت في التاريخ. يعني الثورة تقوم على نظام وسائل التعبير والتغيير فيه مسدودة. الثورة تقوم على نظام لما تيجي تروح انت الصندوق صوتك يتزور، لما تيجي تشكل حزب سياسي تترفض، زي ما كنا احنا كده في حزب الوسط قعدنا 15 سنه عشان نشكله اترفضنا، لما كنا بندخل انتخابات مجلس الشعب كلها كانت بتتزور. الثوره تقوم لما تيجي تعمل تجمع في الشارع ينزل عليك الامن المركزي تجمع سلمي، زي حركه كفايه ما كنا فيها، وزي الجمعيه الوطنيه، الحاجات دي كلها لما كنا ننزل نقف في الشارع كانوا يجوا يضربونا، نبيل العزبي وحسن عبد الرحمن والناس دي كلها كانوا بيجوا يضربونا، هنا تقوم الثوره. انما لا يمكن في التاريخ كله عشان بس الناس تبقى مطمئنه والمشاهدين واللي بيسمعوا ويبقوا مطمئنين تماما وهم قاعدين في بيوتهم من غير ما ينزلوا من غير ما يعملوا حاجه، مفيش ثوره ابدا تقوم وتنجح وانت عندك صندوق مفيش فيه تزوير، وانت عندك حزب سياسي تقدر تشكله في 24 ساعه، انت لو جبت اسامي القانون اشترطها ال 5000 ودخلتهم وديتهم لجنه الاحزاب السياسيه وخلال شهر ما خبرتش عليك يبقى انت اسست الحزب، والجمعيات تتاسس وكل حاجه تتاسس. لو انت عايز تنزل في ميدان التحرير اهم ميدان في مصر وتقف تتكلم على رئيس الجمهورية محدش يقول لك انت بتعمل ايه. اذا طالما ان وسائل التعبير كلها مفتوحة ووسائل التعبير عن الإرادة مكفولة وغير مزورة ولا صوت واحد اتظاهر. احنا عملنا 4 انتخابات واستفتاءين، عملنا شعب وشورى وانتخابات رئاسة أول مرة وانتخابات رئاسة ثاني مرة، عملنا 4 انتخابات، حد يقول لي صوت واحد اتظاهر؟ وعملنا استفتاءين، استفتاء مارس وعملنا استفتاء عبد الدستور، حد يقول لي صوت واحد اتظاهر؟ فيش. إذن لا يمكن تقوم ثورة، مستحيل. خلاص، عشان هم مدركين ده، وعشان مفكرينهم ومنظرينهم ومخططينهم مدركين ده، فهم مفيش قدامهم غير استخدام السلاح. عشان كده هم بيعبقوا سلاح. هم لو واثقين ان فكرة الثورة هتنجح يوم 30 ما كانوش لجأوا للسلاح وتعبئة السلاح، انما هم متأكدين تماما ان الطريق اللي هم ماشيين فيه في الاخر هيقفوا يتكلموا شوية وروح بس وخلاص بتاع الموضوع، لان في شعب كامل هيحمي ارادته. ما احنا برضو من حقنا ان احنا ننزل بعدها بيوم او بعدها بيومين او بعدها باسبوع نبقى عدد 10 أضعاف العدد ده،
زي ما طيب اردوغان عمل
النهارده. النهارده انا شفت منظر ما شفتوش قبل كده، يعني شفت بتهيألي ما قلش عن مثلا 1,000,000 في الساحه ولا نص ولا مليون ونص ولا. انا في الاعداد مانيش قد كده يعني، بس كان منظر فظيع. ليه؟ لانه نظام ديمقراطي وكل واحد عايز يعبر عن رايه يتفضل يورينا شكله ويورينا رايه ورجع. انما اللي عمل عنف، ولذلك انا اتبسطت النهارده من كلام اردوغان ان القانون هيتطبق على عمل عنف في ميدان تقسيم وفي أنقرة، واللي حرق الأوتوبيسات وقال تقريبا 150 أوتوبيس وعدة عربيات شرطة وغير ذلك. وبالتالي إحنا كانت فكرة أو مبادرة حزب الوسط هي مبادرة تتوقع العنف، مش مبادرة عشان تعمل حل للحكومة ولا حل للحزب تاني ولا حل للرئيس مرسي ولا حل، لا لا لا، تعمل حل لمصر. إن هي تتوقع العنف، إحنا عندنا في حالة عنف جاية، في تجميع السلاح، في استخدام سلاح، سبق من الناس دي إنها استخدمت السلاح قبل كده كتير ومعروف عنها، إن الناس دي هم اللي نزلوا علينا في موقعة الجمل وهم اللي ضربونا وهم دول اللي بيسرحوا البلطجية وهم دول اللي بيقودوا البلطجية في 300 الجيش المكون من 300,000 بلطجي في جمهورية مصر العربية كلها، اللي كان حسني مبارك بيستخدمه واللي كان حبيب العدلي بيستخدمه واللي كان مباحث أمن الدولة بتستخدمه، هو ده الجيش اللي لسه مازال موجود لغاية النهاردة. عشان كده احنا قلنا المبادره بتاعتنا دي تجهد هذا التحرك، المبادره بتاعتنا دي تواجه. يبقى احنا بنواجه السلاح بالكلمه، وبنواجه العنف بالراي، وبنواجه تدمير والتخريب البلد بالفكر المستنير. هي دي فكره حزب الوسط. وبنقول يا جماعه يا 16 حزب، اكبر 16 حزب موجودين او اهم 16 حزب، تعالوا نقعد مع بعض بدون جدول اعمال مسبق. يعني احنا مش هنفرض جدول اعمال، لان انت لو فرضت جدول اعمال هيقول لك طب والنقطه الفلانيه، طب والنقطه الثانيه، طب والنقطه لا، تعالوا نقعد. واللي نصل اليه نحن نستطيع كاحزاب البلد كلها ان احنا نفرض راينا على 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 رئيس الجمهور. طبعا نفرض، امال ليه؟ مش احنا مش هي دي كل مش هي مش مش الاحزاب دي اللي بتمثل مصر كلها. وبالتالي دي كانت فكره حزب الوسط او كانت مبادره حزب الوسط. وفي حوار الحقيقه
كيف تم تلقي استاذ حسام؟ بس بعد ما اقول خبر عاجل خلاص في دقائق هينزل دلوقتي على صفحات الجرائد الالكترونيه والعامه واخبار هتوصل، تغيير 19 محافظ في حركه تعيين المحافظين الجديده. انا عندي اسماء مش متاكد منها، انما يعني هنشوف خلال دقائق عشان يبقى التاكيد اوثق. ازاي الناس قبلت يعني او الاحزاب السياسيه قبلت المبادره؟ ازاي بتبص على اللي اعترض مثلا بتقول له انت اعترضت عشان بس هو اسم حزب الوطن اللي موجود فيه عصام سلطان وبالعيله ماضي، ولا اعترضت على بنود الوسط اسف، ولا اعترضت على بنود موجوده؟
لا، هو الحقيقه حتى الان احنا ما وصلناش اي اعتراض رسمي يعني. حتى الان في حوار الحقيقه متواصل مع اكبر قيادات ومع اكبر قيادات الاحزاب اللي هي الموجوده. ردود الافعال اللي حضرتك تقصدها دي ردود افعال اعلاميه، يعني بعض المتحدث الاعلامي باسم حزب، رئيس هيئه برلمانيه باسم حزب قال تصريح، قال حاجه. احنا الحقيقه مش هنعول على ده، احنا هنعول على الاجابه الرسميه اللي هتاتينا من رئيس الحزب اللي احنا بنتواصل معاه او رئيس التيار اللي احنا بنتواصل معاه. بمجرد ان تاتينا هذه الاجابه هنجتمع هذا الاسبوع وهنعمل مؤتمر صحفي وهنعلن بالضبط من الذي استجاب ومن الذي لم يستجب.
استاذ عصام سلطان، شفت خطاب الرئيس امبارح ازاي؟ لانه الحقيقه تعليق كثير من الاعلاميين والنخب السياسيه على مساله، يعني انا واحد من الناس كنت بتمنى دايما ان الرئيس يبقى في موقف من الروافض، في موقف من سوريا، اتاخر. البعض ربط الموضوع بمسألة ان الرئيس خد كارت اخضر ان اوباما هيسلح المعارضة فقال اتكلم يبقى الدنيا سهلة عليا شوية مش هيحصل اعتراضات. البعض شاف انه ده استعراض قوة قبل 30 يونيو، بل محمود سعد ارغى واثبت نص ساعة على الهواء، خلي بالكوا ده الاستاد سعته 13,500 عيل، وال 13,500 عيل من ضمنهم 200 عيل مكانهم فاضي، اذا ما تتخضوش دول ما يجوش حاجة. يعني ايه اللي بتشوفه من طفولة سياسية اللي بنعيشها في مصر الآن من بعض الإعلاميين، أنت شفت الخطاب ده إزاي؟
شوف أنا أقول لحضرتك حاجة، هو إخواننا الإعلاميين الحقيقة ما لأول مرة يحصل في مصر، في تاريخ مصر بشكل عام، الإعلام كمان في مصر كان الإعلام موجه إنما ما كانش الإعلامي له هذا الموقف بهذا الشكل، بيبقى طرف دخل نفسه طرف في الموضوع ويفضل يدافع عن رأيه من أول الحلقة لآخر الحلقة سواء معاه ضيف أو ما معهوش ضيف. بصورة الحقيقة أصبحت خلاص يعني أصبح النهاردة أي واحد أي مواطن يفتح التلفزيون هيلاقي الأستاذ محمود سعد هيقولك أنا عارف الأستاذ محمود سعد هيقول كذا أكيد
خلاص الانطباعات وصلت
خلاص الناس. أصبح فلان وبالتالي خسر جمهور كثير، وكان الأفضل له إنه هو يدي انطباعات عامة. ما هو برضه على العكس، ما هو برضه لما بعض اخواننا بينزلوا في مزار بتوع جبهه الانقاذ بيبقوا مثلا 500 واحد او 600 واحد، الكاميرا بتلاقيها جايبه ال 500 ورا بعض عشان تكبرهم ويفضل يقول لك ايه وهو شايفين عشرات الالاف مئات الالاف يعني الحقيقه الكلام ده اصبح مفضوح واصبح مكشوف واصبح مش لطيف، والمفروض ان هم يغيروا في الاداء، لان مزيد من هذا كره الناس في التلفزيون وكره الناس في الاعلام وكره ما عادش فيه يعني ما برامج الحقيقه سقطت يعني وجرايد سقطت ومواقع سقطت وحاجات كتير. انا في بعض الجرايد اتصرف عليها عشرات الملايين بتوزع 4000 نسخه بسبب انها كل يوم تجيب وثيقه كذب، يعني كل يوم على الله تجيب وثيقه كذب، وانا كنت من الذين اكتشفوا هذه الوثائق ورحت النائب العام وطلعت وثيقه ال 100 واحد المستهدفين بالاغتيال، وبعدين تبين ان مفيش وثيقه ومفيش اي حاجه في ملف القضيه اللي هم اشاروا اليها
فلان وحرمه وبتاع
وثيقه واحد تاني جابوه نفس الجريده دي جابت واحد شافنا واحد سواق نقل كان معدي يوم 28 بالليل من عند سجن وادي النطرون، فنزل بالليل شافني معايا تليفون اسود له اريال اخضر وبينور احمر، طب انا طب ينور اخضر اللونين دي صعبه قوي، والجريده جابت الكلام
له باتري
والله العظيم ده كلام كده، والجريده جابت وبعدين بعدها
دي حاجه تنفع من انتاج العدل يعني
وبعدين الجريده جابت شهادته قال له شفته فلان، قال له شفته فلان
ده قال شفته وزاره الداخليه
ايوه شوف وشفت ايه وشفت البلتاجي وشفت الدكتور بديع وشفت عصام العقيل يعني شفت كل 37 واحد بيهربوا الدكتور مرسي يعني قصه طويله جدا خلاص، وبعدين استضافوه في قناه التحرير بعدها بكام يوم لقيت الراجل ده بيعد فلوس شفت لا لا شوف على اليوتيوب الراجل نفس الراجل بيعد فلوس الفلوس دي ايه واخد 4000 جنيه من اللي بيكلمه، فبقول له انت خدت كام من مجدي الجلاد قال له خدت 7.5 يعني خدت 7.5 يعني انا لو انا من مجدي اعتزل الحياه العامه يعني اعتزل فاحنا الحقيقه اداء هؤلاء الاعلاميين واداء هؤلاء الكتاب يعني اذا استمر اكتر من كده الحياه يبقى سامج قوي مش لطيف، والمفروض ان هم يعني يبقى لهم موقف يعني يرجعوا
وطني شويه
اكتر يعني شويه يعني لا شويه نوقف موجه الكذب وموجه العداء لكل حاجه العداء لكل شيء لا اي تصرف يصدر عن الرئاسه فاحنا بننتقد تصرفات الرئاسة. انت لسه قايل دلوقتي ان في تصرفات جه متاخره انا معاك انها جت متاخره وكتير حاجات كتير جت متاخره وحاجات غلط ويوم القعده بتاعت
سد النهضه
اللي كانت على الهواء دي بتاعت غلط غلط كارثيه خلاص يعني في حاجات كتير ما انت من حقنا ان احنا نقول ده صح ومن حقنا ان احنا نقول ده غلط انما مش
بهذا في عداوه الفظيعه
انما الخطاب انا شايف الخطاب كان جيد جدا وبصرف النظر مثلا يقول لك ايه جمهوره خلاص اللي حضر طب انا هسال سؤال حد فيكم راح وتقال له لا ما انتش داخل برضه دي نقطه مهمه جدا ده بالعكس ده انتوا كل مره بتدعوا بتقولوا مش رايحين طب انت لما بتدعى بتقول مش رايح غيرك لما دعي لبى الدعوه طب انت يعني بتعتب عليه ان هو لبى الدعوه هو لازم غيرك يعمل زيك يعني انا عايز مره حد يروح من اخواننا اللي بينتقدوا هذا الانتقاد يحضر اي خطاب او اي لقاء شعبي ويمنع هنا بقى يتقال هنا الكلام بقى يتقال انا اتمنعت ولم يؤذن بالدخول الا لاهله وعشيرته خلاص انما كونك انك انت مقرر ما تروحش ومقرر في كل مره ما تروحش ثم تاتي اليوم وتقول ان هو اهله طب يعني انت الناس اللي عايزه تروح الناس المصريين عايزين يروح انت يعني ذنبهم ايه ولازم يلتزموا بما انت ذهبت اليه لا طب بشكل عام
استاذ عصام سلطان بتشوف شباب الثوره الحقيقي فهمت هذا المشهد يعني كان في شباب محترم جدا في بدايات الثوره كده كنا بنشعر فيهم بعقل واريحيه وان هم سعدوا جدا النظام سقط وان هم بيتمنوا حياه جديده ومصر تبقى افضل فجاه انزوا عن المشهد ولم يصدر الينا الا يعني بعض
بص هقول لك حاجه انا شايف الحقيقه ودي لازم تبقى واقفه مع النفس ان احنا كلنا مسؤولين عن ان شباب الثوره ده احنا ما 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 ما, ما حصلش ان احنا تفهمنا معاه بشكل اكثر واستجبنا لطموحاته ورغباته بشكل اكثر يعني بس هقول لك حاجه شباب الثوره ده كان رايه من بعد الثوره مباشره التطهير النهاردة انت جاي تطهر صعب. يعني شباب الثورة من بعد الثورة مباشرة كرأي التطهير المجلس العسكري
شايف ان الرئيس مرسي اخطأ انه من ساعة ما عاد من كرسي ما اتجهش على طول اتجاه القرارات الثورية اللي تنجز مصر وتخلصها.
لو كانت هتبقى قرارات دستورية برضو كانت تبقى قرارات دستورية وقانونية وكله مش ثورية يعني استثنائية، لا مش استثنائية، قرارات حقيقية يطبق القانون. واخد بالك في فساد يقف ضد الفساد زي وزير الثقافة ما يقف ضد الفساد. وزير الثقافة مش واقف ضد ان ده اسلامي وده علماني او ده ليبرالي وده ساري، لم يحدث هذا. نعم. صحيح
هم عايزين يحولوها لكده،
هم عايزين يحولوها لكده خلاص. انما رئيس الجمهورية اخطأ، طبعا اخطأ، تباطأ طبعا تباطأ، مؤسسات تشريعية عندنا اخطأت طبعا اخطأت، مجلس الشعب اللي احنا كنا فيه اخطأ طبعا اخطأ برئاسة الدكتور الكتاتني طبعا اخطأ، وتأخر في اصدار تشريعات هامة جدا. انا من اوائل من قدمها، انا اول واحد مقدم قانون تعديل السلطه القضائيه بعد اسبوع من دخول مجلس الشعب. احنا دخلنا يوم 23 يناير، انا قدمته في اول فبراير خلاص. مجلس الشورى الان يخطئ، نعم يخطئ الان. السبب ايه في خطا مجلس الشورى الان؟ انا رايي السبب الاساسي راجع لايه؟ لاداء رئيسه. رئيس مجلس الشورى طبعا طبعا خلينا نتكلم بصراحه، خلينا نتكلم، لو مش هتكلم بالحق يبقى مش داعي نتكلم. لا بيخطئ وبيتباطا، مفيش حاجه اسمها مجلس الشورى ياخد اجازه اسبوعين يجي يعمل جلسه
في ظل الظروف دي،
مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده في العالم كله، مفيش كده. مجلس الشورى ومجلس الشعب لهم سيستم من زمان ان ده اسبوع وده اسبوع عشان الركنه وزحمه الموظفين والكافيتيريا ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب مجلس الشعب النهارده مش موجود، ومجلس الشورى هو اللي معاه المبنيين ومعاه الكافيتيريا ومعاه الباركينج كله ومعاه كل حاجه، فمفيش زحمه ومفيش حاجه، بتعمل كده ليه؟ ايه اللي قعدك؟ ايه اللي سفرك 10 ايام؟ سافر 10 ايام بره مصر تعمل ايه؟
ايوه
ما تسيب الوزراء التنفيذيين هم اللي يسافروا يتفقوا او يتعاقدوا او يعملوا، لازم تقعد تشتغل بالليل وبالنهار. يعني انا متصور ان في الازمه اللي مصر فيها، مش الازمه اللي هي الخناقه بتاعه الخناقه السياسيه ويوم 30 والكلام الكلام ده كله هيعدي، لا الازمه اللي هي ايه؟ اللي هي في اعقاب الدستور، انت عندك كم هائل من التشريعات انت محتاجها. انت محتاج تتكلم في المعاشات، ومحتاج تتكلم في الحد الادنى والاقصى للاجور، ومحتاج تتكلم في التامين الصحي، محتاج تتكلم في حاجات كتير، في الوظيفه العامه، قانون الوظيفه العامه، قانون منيل ب60 نيله.
تسيبني اطرح عليك حاجه مهمه قوي. هل بتتصور ان القانون اللي حضرتك قدمت بيه في مجلس الشعب السابق من مساله حرمان كل من عمل بالسياسه في النظام السابق من اللي هم في لجنه سياسات الحزب الوطني انه يقفوا ويتحرموا من الحياه السياسيه كان سبب لهذه الانفجارات اللي صرحوا بيها في وقتها، وبعدين لما لقوا يبقى الشكل وحش ابتدوا يلعبوا من تحت لتحت لحد ما وصلت الفرصه ان هم تحالفوا مع ناس من الثوره في سبيل اسقاط الرئيس مرسي الان؟
يعني القانون سبب الانفجارات؟
لا يعني انا بتصور هل كنت مثلا بتشعر انا كعصام سلطان اقول الجو العام المربك من 30 سنه فساد وقوه على الارض وبلطجيه بتدعم ومال كتير ان انا ما افتحش السكه دي دلوقتي وخلينا في تشريعات وحاجه لحد ما الدوله تقف على رجليها وناخد الخطه دي؟
بالعكس يعني في لو كان أقر بشكل نهائي وبشكل فيه توسع والمحكمة الدستورية لم تأخذ هذا الموقف اللي خدته بشأن قانون العزل وبشأن مجلس الشعب كان الحال تغير، لأن ساعتها شوف أنت الموافقة في مجلس الشعب كانت على القانون بنسبة كم في المية. يعني حتى لك أن تتصور، هديك معلومة مش هتصدقها بقى النهاردة عشان الناس بتنسى، مين النهاردة جابت الإنقاذ واقفة مع مين؟ مع الفلول، مش كده برضو؟
صحيح.
ساعتها كانوا كلهم ضد الفلول. مين اللي قدم معايا مشروع قانون ومشروع هو اللي اقر؟ العدل عمرو حمزاوي اللي هو النهارده واقف في جبهه الانقاذ اللي هي واقفه مع الفلول. يعني انا عايز اقول لك ان لما الزمن تغير الدنيا صعدت خلاص. لو كان اقرينا مثل سلسله القوانين دي في ذلك الوقت ما كناش النهارده لقينا اللي احنا لقينه على الارض ده، ولقينا شوكتهم الامن دي خلاص. وان شاء الله مش وان شاء الله هتتكسر، يعني مش هت
ان شاء الله باذن الله.
انما انا عايز اقول في النهايه ان في حاجه اسمها مجلس الشورى. مجلس الشورى ده مكلف بموجب الدستور ومخاطب بموجب الدستور الجديد ان هو يحط سلسله كبيره من القوانين. هذه السلسله الكبيره من القوانين اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه وخارجيه وداخليه وكل حاجه، هذه السلسله من القوانين تحتاج الى عمل دؤوب ليلا ونهارا لا يستقيم مع فكره الاداء بتاع رئيس مجلس الشورى اللي موجود الحال. انا بحترمه وبقدره، انسان فاضل وصديق عزيز وكل حاجه، انما هذا الاداء لا يليق حتى بمجلس الشورى حسني مبارك. ما ينفعش هذا النوم العميق اللي مجلس الشورى فيه، وانه ما بيتحركش، وانه بيناقش الامور على مهله بالطريقه دي وبالاسلوب ده، هذا لا يمكن.
هل على راسه بطحه يا فندم؟ احساسه هو ان على راسه بطحه؟
لا
يعني مش عايز يفرض في النقاشات شعوره الداخلي دايما ان هو مش شرعي وباطل والكلام اللي بيتقال كتير.
هذا كلام خليل قال ده المحكمه الدستوريه في الحكم الاخير قالت عليه لا سليم وله حق التشريع وسليم 10/10 ما نطقتش يعني في في الحيثيات لما تقراها تلاقي تمام التمام.
طب بتبرر التباطؤ ده بايه؟
يعني انا
موائمات مثلا يعني عايز اخش في الصراعات
يعني انا ابرره ان هو زي ما رئيس الوزراء رجل ضعيف فرئيس مجلس الشورى رجل ضعيف.
استاذ عصام سلطان يعني الشرطه احنا نتمنى ان الامن يسترد عافيته، في ناس مخلصين بتشتغل لله سبحانه وتعالى بتحب هذا البلد، وفي ناس ما زالت مرتبطه بالنظام السابق ارتباطا وثيقا. صدر او حد قال لي ان حضرتك كنت قلت انه في اسلحه في شقق حوالين قصر الاتحاديه، هل هذا الكلام
حضرتك قلته فعلا؟ صحيح، واسلحه ميري مسروقه علشان لما يضربوا بيها المتظاهرين السلميين يبقى الشرطه اللي ضربت وتلزق في الشرطه. وانا يعني نفسي اخواننا في جهاز الشرطه يفطنوا لهذا، يفطنوا لهذا جيدا، لان الجماعه بتوع الحزب الوطني والجماعه بتوع اللجان بتوع الحزب الوطني القديم ايام فاكر انت لجنه العشرين اللي كان احمد عز مشكلها والكلام، هم دول اللي رجعوا تاني، هم دول اللي بيشتغلوا تاني. النهارده عشان خاطر يعمل مشكله لازم اما يضرب يضرب من سلاح ميري، ما هو يعني فكميه الاسلحه الميري المسروقه، انت عارف الاسلحه الميري دي مسروقه من امتى؟
من ثوره 25 يناير
بالظبط كده، من ساعه الثوره. والاسلحه الميري دي لها ثمن اضعاف الاسلحه اللي مش ميري، عشان خاطر السلاح الميري ده هايل خبيك تماما، هتبقى ضربوا الطلقه ميري
وبيبقى مش انا ده شرطه
مش انت خلاص وتلبس في الشرطه والشرطه وحشه والشرطه كذا والشرطه كذا.
هل بتتصور ان يعني انت بتحوم في قلبك شكوك حول اداء وزاره الداخليه بالذات في المرحله المقبله الخاصه ب 30 يونيو؟
لا انا رايي ان وزاره الداخليه بيحصل فيها تطور هائل، وانا مبسوط من اللهجه والطريقه بتاعه الكلام بتاعه الضباط اللي بيعبر عنهم، ومن ان هم مش هيبقوا تبع حزب سياسي، ان هم مش هيخضعوا لجماعه من الجماعات، ان هم بتوع مصر، ان هم بتوع الشعب، ان ان ان, إن. انا مبسوط من اللغه دي
كوي.
بس انا عايز اقول لهم كملوا بقى، يعني انتوا بتوع مصر، انتوا بتوع الشعب، فتحموا الشعب، فتحموا المنشآت.
نعم
المنشآت دي كلها العامه والخاصه، يعني شقتي منشاه خاصه تحميها لي، ما هو انت شغلتك كده.
خلاص كان بيقول انا احمي بيتي لام شاهين.
خلاص الحزب اللي انا فيه ده 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 مقر تحميهولي، لما يجي النهارده بلطجي يدخل على الحزب اللي انا فيه او مقر الجمعيه اللي انا فيها استغيث بمين؟ اجيب بلطجيه اوقفهم تحت واديهم فلوس عشان يموتوه ويموتوا بعض؟ لا، يعني عايزهم يكملوا جملهم ويقولوا ان احنا مسؤولين عن حمايه كل المصريين.
بتشوف وزاره الداخليه ازاي؟ بس هسمع مداخله تهمك جدا خاصه بموضوع الشرطه. معانا مين يا فندم؟ احمد من اوسيم. سلام عليكم يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، في عجاله يا احمد، اتفضل.
ازيك يا باشمهندس؟
اهلا بيك، اتفضل.
الله يخليك. حضرتك كنت في مركز اوسيم امبارح.
وطي التلفزيون عندك يا احمد.
ماشي يا باشمهندس، ماشي يا باشمهندس. التلفزيون عندك يا احمد. ماشي يا ريس، ماشي يا ريس. حضرتك كنت في مركز اوسيم امبارح.
ايوه.
بعمل مع ابن اختي.
وطي اقفل صوت التلفزيون خالص يا احمد او اتكلم من بعيد عنه.
ماشي يا باشمهندس، ماشي يا باشمهندس،
اتفضل.
ماشي يا باشمهندس. فحضرتك بصيت لقيت الضابط والامين الشرطه اللي معاه، وامين الشرطه اللي معاه بيقول له ده احنا يوم 30، يوم 30 في مركز اوسيم الجيزه، يوم 30 هنقفل المركز ورايحين التحرير والاتحاديه.
ده ضابط الشرطه اللي بيقول؟ ضابط الشرطه؟
ضابط الشرطه. والستيفا اللي معاه
الكلام ده تحلف عليه؟
احلف عليه ورب الكعب.
يعني ضابط مباحث ولا ضابط عادي
لا ضابط عادي بتاع الستيفا والرئيس الشرطه اللي معاه.
ده في مركز اوسيم؟
في مركز اوسيم جيزه.
بشكرك يا احمد، شكرا جزيلا على مداخلتك. استاذ عصام سلطان، يعني بعض الناس متخوفه، يعني ده كانت جات لي مداخله وانا في اول الحلقه، ان بعض رجال حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدوله السابق واللي خرج من السجن، شيء يعني الاخ بيكلمني بيقول لي ان هم نفس القصه اللي كانوا حكى عليها، الشقق حول الاتحاد فيها اسلحه، بيتكلموا بيعاونوا البلطجيه بشكل او باخر، لانه شايفين انه مش هتقوى شوكه هذا المشهد الا من خلال اثاره فزع دم مولوتوف، مش هينجحوا بشكل اللي نجح بيه الثوار 25 يناير.
ده هيحصل واكتر منه هيحصل، وانا رايي ان هيبقى فيه قتله كثير، يعني انا اتمنى الا يحدث هذا، انما انا رايي كميه السلاح دي بترشح اي واحد بيفهم اي واحد.
طب لما حضرتك بتقول الكلام ده على الهواء يا استاذ عصام، يعني الان الجهات المعنيه من المخابرات العامه والمخابرات العسكريه والامن الوطني والمباحث والرئاسة اللي سمعاك.
لا أنا اللي يهمني مش دول أكتر. دول لازم يقوموا بواجبهم، لو مش بواجبهم يتحاسبوا وفقا للقانون. خلاص أنا اللي يهمني الناس، المواطن. أنا بقول للمواطنين ما تنزلوش اليوم ده. يعني احمي نفسك واحمي ولادك واحمي أهلك، وتظاهر في أي لحظة أخرى في أي يوم تاني، تظاهر في ميدان التحرير، تظاهر عند الاتحاد في أي يوم تاني. إنما في هذه اللحظات يبقى من قبيل إنك أنت بتلقي بنفسك إلى التهلكة، وأنت تعلم إن في أسلحة وإن في عنف وإن في قتلة وإن 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 وإن. سيب اللي معاه سلاح تتعامل معه الأجهزة، يعني سيب اللي معاه سلاح تتعامل معاه، يتعامل معاه جهاز الشرطة، يتعامل معاه الحرس الجمهوري، يتعامل معاه السلطة، السلطة العامة اللي هي بتستخدم السلاح،
المؤسسات الأمنية،
المؤسسات الأمنية. خلاص وما تنزلش أنت في اليوم ده. احنا لو كنا عارفين ان احنا واحنا بنقول انزلوا، بنقول للناس انزلوا يوم 25 ويوم 28 ان في حد مننا معاه مطوة، ما كناش هننزل. انما ما كانش حد فينا كلنا معاه حتى الهوى. اقصى حاجة، اقصى حاجة ان احنا في اثناء الثورة لما كنا بنحب بيطلع علينا شوية بلطجية عند بوابة من البوابات، ضربونا بالطوب نرد عليهم الطوب تاني. ده اقصى حاجة يعني اللي كان بيمسك طوبة ده. انا حتى حاولت امسك
الثقافة دي اتغيرت ازاي يا استاذ؟
لا مفيش ثقافة، هي في بلطجية موجودين.
لا انا قصدي ثقافة فكرة ان اللي هو عايز يغير المشهد السياسي وعمال يقول ما مرحلة ما بعد مرسي، وحمدين صباح قبل البريد عشان مرحلة ما بعد مرسي، والمجلس اللي هنشكله هيكون شكله فلان ابو تريكة من الاهلي وشيكابالا من الزمالك، وعمالين يشكلوا حاجات كده مع دماغهم يعني.
ده انا كمان جالي اخبار اكتر من كده ان هم اتخانقوا
مع بعض. ده قبل التورته ما تجهز.
لا اتخانقوا لان في احدهم طلع صرح قال جابت الانقاذ دي ورا احنا اللي في المشهد. فهم قال لك احنا هنبقى يعني احنا هنبقى احنا طبقه الكريمه اللي فوق، وهم ينزلوا يشيلوا يعني ياخدوا الفلول، هينزلوا يسيطروا على المشهد كله في الاخر، واحنا ناخد كتف قانوني ونطلع. فهم الان مترددين يعني كثير من قياداته، ولذلك في تصريحات للشباب 6 ابريل، قيادات 6 ابريل واعيه،
والالتراس كمان عمل كده برضه.
لا تصريحاتهم واعيه جدا. انا يعني شباب 6 ابريل بس انت لاحظ تصريحاتهم تلاقيهم يعني بيفهموا في السياسه وبيفهموا في الحاجات دي اكتر من قيادات جبهه الانقاذ. قال لك لا احنا مش احنا لا يمكن هنقف مع الفلول في حته واحده، واحنا لا يمكن هنقرب في حته فيها سلاح. خلاص يعني شكلهم هياخدوا جنب بعيد، بس انا بقول لهم برضو لو خدتوا جنب هينطلق من اسلحه الفلول
ضدكم
شيء يمسكه، لان في الاخر احنا وال6 ابريل واليسار واليمين مرفوضين عند الفلول. الفلول لا يسمحون الا لهم. البلد دي كانت ملكهم، البلد دي كانت بتاعتهم، كل مقدرات دي كلها كانت بتاعتهم، الفلوس والنفوذ والاراضي والاموال بنوك والاستيراد والتصدير وكل البلد كلها بتاعتهم. خلاص فانت جيت خدت حته منه، هو لا يمكن ابدا هيسمح لك بحاجه زي كده، هو في اعتقاده يعني. وبالتالي فكره ان هو يرتب المشهد لما بعد يوم 30 حصل، وحصلت اجتماعات كتير، والاجتماعات دي حصل فيها تطاول جامد جدا، لولا ان اللي حكى لي يعني او اللي حكوا لنا يعني ما نقدرش يعني نقول اساميهم يعني. واتخانقوا ده ياخد وده ياخد وبتاع، وبعدين لك جابت الانقاذ دي ورا. واحد فيهم حتى طلع في اون تي في وقال كده، قال جابت الانقاذ دي ورا. حتى المذيعه بتساله قالت له طب وانتوا يعني كده انت هتقصوا، مع ان المذيعه زيه في الراي يعني، انتوا كده بتقصوا؟ قال لا احنا ما بنقصش، احنا هنمثل كل الاتجاهات. قالت له حتى هتمثلوا الاخوان المسلمين؟ قال لها اه هنمثل الاخوان المسلمين. قالت له هجيبوا مين؟ قال لهم هنجيب كمال. قالت لهم قال لها هنجيب الاستاذ كمال الهلباوي.
ده منشق
واخد بالك. فهي هي فكره ان هم بيوزعوا التورته وبيرتبوا الحاجه وكده، طبعا واضحه جدا.
انا عايز اسال سؤال، يعني هو ربنا مش في حسابات الناس دي خالص؟ والشعب مش في حسابات الناس دي خالص؟
لا يعني هو ربنا كان في حسابات مبارك وقذافي والاسد والناس دي كلها.
طب بلاش ربنا،
صح والعظيم يا رب
جل شانه. الشعب المصري البسيط اللي عايز بلده تستقر وعايز يعيش، وخلاص جات له كآبة من وشوش إعلام المارينز ومن القادة السياسيين اللي ترهل لمرحلة العجز.
أقول لك على إحساسي أنا
فضل.
أنا إحساسي إحساس تاني خالص مختلف عن اللي ماشي خالص يعني. أنا متفائل أولا جدا خلاص،
وأنا والله زي الحمد
لله. وأنا أنا نفسي أتمنى ما يبقاش في نقطة دم واحدة، بس أنا بقول لك إن المشهد متجه نحو دماء شديدة خلاص غزيرة، بس ربما تكون الدماء دي هي الموجة الثانية من الثورة. ربما تكون الدماء دي هي اللي هتخلي المتردد في القرارات ياخد قرارات.
الرئيس محمد مرسي الحقيقة سؤال لحضرتك واضح ونتكلم بكل وضوح. ترى ان هو متباطئ في اتخاذ قرارات
كثير.
من ساعه ما بدا علم بهذه الحركه
طبعا.
يعني النهارده حد عايز يقنعني انا انه في شباب جاب كل المقرات دي في مصر وطبع كل الورق ده وبيشتغل لوجه الله والوطن مفيش حاجه معاه كل ده مفيش فيه دعم مالي من حد يا فندم؟
لا في فلوس كتير, لا في فلوس كتير قوي, في فلوس كتير وفي واقعة شهيرة ربما تأتي الأيام ونقول اسمه, سفير أحد سفراء الخليج اتمسك بالشنطة في شنطة دبلوماسية فيها دولارات.
أحد سفراء
طبعا
الخليج.
طبعا أحد السفراء شنطة فيها فلوس
كويس.
ورئيس الجمهورية كلم ملك البلد دي في مؤتمر القمة اللي كان في السعودية. دي واقعة معروفة وهتأتي الأيام إن شاء الله اللي جاية يعني مستقبلا بإذن الله هتعلن هذه الأسماء كلها.
الرئيس محمد مرسي الشعب بيزعل جدا لما بيقعد يقول الأستاذ عصام سلطان أنا عارف أنه عمل كذا وخالد عبد الله أنا عارف أنه عمل كذا وعندي وثائق لكذا, لكن بخ مفيش قرار تشعر أنه هو بقوة قرارات حد خايف على مقدراته أمن مصر. بتفتكر ده ليه؟
ربما يكون هو ده تقديره, ده اجتهاده, بس أنا مختلف معه في الاجتهاد بتاعه وبقول انه كان يجب ان ياخذ قرارات كثيره ليست استثنائيه ليست ثوريه ولكنها قرارات قوية. النهارده اردوغان القرارات اللي خدها دي هل هي قرارات ثوريه؟ هل هي استثنائيه؟
لا.
لا, هي قرارات تتفق مع الدستور التركي وتتفق مع القانون التركي.
هل بتتصور انه عدم وجود مؤسسه امنيه تدعم هذا الرئيس لتنفيذ قراراته زي ما السادات كده لما كان بيقول له يا ليسي انت معايا ولا مش معايا, انا هاخد الضربه في شله جمال عبد الناصر, عدم اطمئنان الرئيس لبعض القيادات الكبيره المؤثره في المؤسسات الامنيه اللي بتنتمي للنظام السابق قلبا وقالبا مخليه مش قادر ياخد القرارات لانه عارف مفيش حمايه؟
ربما ده بيقال, بس انا تقديري انا الشخصي ان لا, ان اغلبيه من بداخل كل مؤسسه امنيه هو مع الشعب المصري اكتر منه مع النظام السابق.
لما
يعني انا هديك نموذج
فضل.
احد الضباط المحترمين كنت بتكلم معاه قال لي لا طبعا, قال لي احنا بنتعامل معامله مختلفه 180 درجه عن ايام مبارك. فقلت له ازاي؟ قال لي اولا احنا من الناحيه الماديه مرتباتنا تضاعفت اولا.
جميل.
ثانيا انا كنت ايام مبارك باللفظ كده, قال لي انا كنت ايام مبارك انزل اقف من 6 الصبح ل 12 بالليل في الشارع عشان الستة هتعدي وما تعديش. كان اهدار واهانه لكرامتي. انا النهارده مفيش حاجه من دي بتحصل. ايام مبارك كان بيجي لي تليفون دخل الواد ده الحجز ادخله الحجز, اضربه اضربه, بهدله ابهدله, حاولوا النيابه لفق له اي حاجه حته حشيش ولا بتاع اعمل. انا النهارده عمري ما جالي تليفون زي ده. خلي بالك برضو ده بشوف الخير في امتي الى يوم القيامه.
نعم.
اوعى تراهن على ان القلوب كلها سوداء, اوعى تراهن على ان السلوك كله
صحيح.
اعوج
اوعى صحيح.
لا لا
صحيح.
راهن على الخير في قلوب الناس. ضباط شرطه كتير
اكيد
كتير الحقيقه
انا واثق
مخلصين فيه. متدينين مهذبين ولاد ناس نفسهم بلدهم تبقى احسن بلد.
انا عايز احكي لك ان القطاع حتى اللي متضايق لانه العقيده اللي اتربى عليها ان الاسلاميين دول يعني فيهم بشاعه فظيعه
انا لما
يكون ساذج.
انا لما سالته قلت له طب ايه تفسر بايه مثل بعض المواقف زي اخونا بتاع اسيم اللي حكى عنه, قال لي هقول لك بصراحه شديده, هو ابن ناس الصابط كان بيتكلم معايا, قال لي هقول لك بصراحه شديده, كان في سلسله او شبكه فساد بعض الضباط فيها زي ما بعض المحامين فيها زي ما بعض الاطباء فيها زي ما بعض المهندسين زي ما بعض القضاء فيها, اللي هي اراضي فلوس عربيات وقلب سلاح وبيبيع وحاجات زي كده, دول رزقهم وقف. ده كان بيكسب في الشهر 200 300 الف 400, ده مهما تديله مرتب ومهما تقول له مش ههينك ومهما تقول له مش عارف ايه ده ما يفرقش عنده الكلام,
الحرام عنده اغلى من كرامته
بالظبط. ده مصالحه اتهددت, ده اللي انت شايفه ده. انما معظم ضباط الشرطه وانا معاه في هذا الكلام, انا معاه هذا, وكان هو عميد يعني راجل محترم جدا, قال لي انا شايف ان انا مرتاح جدا, قال لي انا مرتاح بقيت برجع لاولادي ومراتي مبسوط, عملت اللي علي, عملت واجبي, ما حدش ارغمني على ان انا اعمل حاجه غلط,
ضميري ما بيعذبنيش,
ضميري ما بي بالظبط كده ما بيأنبنيش, وبالتالي انا مبسوط وانا بشوف اللي واجبي بيستلزموا ايه واللي القانون بيستلزموا ايه بعمله بكل اخلاص.
لما الاستاذ عصام سلطان يطلع على الهواء وناس يعني واحد اتصل قال نفس الكلام, شقق في الاتحاديه فيها اسلحه, ايه المنتظر من الجهات المعنيه انه ممكن الصبح نجد حمله تقبض على هذا المكان واللي اجره واللي جابه واللي قعد فيه ونطلع ده للراي العام عشان الناس تدرك ان هناك عصابات تريد ان تحول مصر الى فوضى في 30
يوم؟ انا منتظر كده الحقيقه, مش اقل من كده يعني, اليومين حفاظا على ارواح الناس مش حفاظا على الحكم, خلي بالك برضو من الحتة دي. بعض الضباط او بعض الجهات الامنية او بعض الجهات التحقيق العدلية وغير ذلك يقول لك لا اصلا انا كده هبقى نازل منحاز لحزب او منحاز مش حاجة اسمها منحاز لحزب، منحاز للرئيس، انت منحاز كده لمصر. يعني انا لما يبقى ماشي معايا سلاح انا ضد مصر على طول، معايا سلاح غير مرخص، انا ضد البلد، انا ماسكه ليه، شايله ليه، عشان اما اتخانق حتى لو هتخانق مع واحد في خناقه عربيه ولا بتاع هستخدمه، انا ضد البلد. فيجب ان هو يقتنع تماما ان واجبه انه ينزل يضبط، واجبه انه ينزل يتحرك.
رساله وزير الداخليه مع الخطوره اللي حابب تتكلم فيها وتقول انا متوقع دماء وبغزاره، وطبعا محدش عبيط، انا كنت مسافر ورجعت، المصريين بره مصر بيتقطع قلوبهم على هذا المشهد، لانه مش حاسين انه مشهد مساله مظاهره ولا اعتراض على رئيس، هم عارفين في ناس داخله تقلب مصر فوضى، بينوا كده وبيقرروا كده، واستخدموا الشباب الساذج ان احنا هيبقى لكم مكان معانا، والاخوان دول اقصائيين، والتيارات الاسلاميه دي ترجع معتقلات او تخش الجوامع. لما تلاقي تصريح لوزير الداخليه مثلا بيقول انا ماشي مش هتعرض لاي متظاهره،
لا اعتقد ان التصريح ده اتصلح بعديها، بعديها التصريح ده اتصلح، صلح وقال لا انا اقف مع الشعب واحمي المقرات واحمي.
جميل المسلمة. جميل انا ما قريتش التصريح كويس من حاجه قلت لي. طب استاذ عصام، هل حاسس انه ممكن الشرطه تعمل زي يوم الاتحاديه المشهد الرشنان، الناس ثابت خدت المدرعات ومشت عن قصر الاتحاديه ثابته؟
لا انا مش، انا ما اتوقعش كده الشرطه، وحتى لو هي عملت كده بص الشرعيه في برضه الناس مش مدركه، يعني او الجماعه اخواننا دول مش مدركين، الناس دي مدركه ان الشرعيه هي سور الاتحاديه، فبمجرد اقتحامه لسور الاتحاديه يبقى خد الحكم في البلد. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير معقول، غير مقبول، غير متصور، لا في علم السياسه ولا في الاجتماع ولا في العالم ولا في التاريخ ولا في حاجه خالص حاجه اسمها كده. ياخد 100 قصر وياخد كل حاجه، مفيش اي حاجه. سلطات الدوله، سلطات الدولة اللي هي الوزارات والقرارات ودواوين الدولة لا تسير إلا بصاحب القرار الشرعي، صاحب القرار الشرعي اللي الناس اختارته، حتى لو قاعد في سيدة زينب، لو قاعد في شبرا، لو قاعد في دمياط، لو قاعد في بورسعيد، قاعد في أي بلد، ماهيش هي دي، مش هو ده الموضوع، مش هو ده المشكل.
ما وزير الثقافة بيدير دلوقتي من أماكن مختلفة
بالضبط. لا طب أنا هقول لك حاجة، طب مش فاكر من إمتى، شهرين ثلاثة كده نزلوا على مثلا في المنصورة احتلوا بعض المقار الإدارية، وفي دمياط احتلوا بعض المقار الإدارية، وفي بورسعيد احتلوا بعض المقار الإدارية، وفي المحلة مش كده برضه، مش حصل؟ عملوا إيه بالمقار الإدارية؟ مش احتلوا مجمع الخدمات في في في, في مجمع إداري في كذا محافظة؟ عملوا إيه؟ دوروا العمل؟ ما دوروش، قعدوا يوم ها؟ وكنا بنرصد العربيات تروح تديهم فلوس، تديهم أكل، وتديهم مش عارف إيه والكلام ده كله. طيب ثاني يوم عملوا إيه؟ ثالث يوم روحوا.
طب طب بس. سؤال عشان نرجع لحتة نقطة مهمة خاصة بأثيوبيا، يعني انت ما بتستغربش كاستاذ عصام سلطان راجل بتعمل في مجال السياسه بقالك فتره ولك خبراتك، ما تستغربش مثلا ان ممكن تكون الجهات المعنيه والمؤسسات الامنيه بتشوف مثلا مجموعه تروح تحتل مبنى في وزاره الثقافه وسايباهم عادي؟ ده طبيعي
بقى؟ هو ده، ما هو ده من جمله بقى، يعني مثلا على سبيل المثال لما يجي النهارده احتلال مكتب وزير الثقافه، يعني حتى كمان مفيش اي نوع من انواع التحضر يليق بالمثقف او بمن اطلق على نفسه مثقف انه يتظاهر في المكان المعد للتظاهر. يعني معنى هذا ان احنا ممكن جدا نروح نحتل مكتب من مكاتب اي مسؤول من المسؤولين ونقعد، انت عارف ده في اضرار بمصالح المواطنين، يعني احتلالك للمكتب ده، طب هو كيف تدار مصالح المواطنين؟ زي بالظبط مجمع التحرير لما كانوا بيقفلوه، ما هو نفس المنهج العقلي خلاص. انا شايف ان الدوله ايدها مش قويه في هذا الاتجاه
عن عمد.
لا انا شايف عن ضعف،
عن ضعف، يعني عن انت ضعف. انت النهارده لما الاقي وزاره الثقافه المبنى محتل من مجموعه من اللي قاعدين بيطبلوا وزمروا دول على مصر ضاعت، ام كلثوم هتودوها فين، الكلام العبط اللي بيتقال ده، كان مصر هي ام كلثوم بس، يعني مش ناس بتاكل من الزباله، وفي نفس الوقت افاجئ ان مبنى مدينه الانتاج الاعلامي كل يومين ثلاث اربع مرات من المركز يوقف كده تترقب الحال استعدادا 30 يونيو، ايه الفرق؟ انت سايب وزير الثقافه بيدير الوزاره ومصالح الناس من بره وزارته، ومدينه الانتاج الاعلامي عشان خاطر شويه وشوش كلحه طالعه بتزي في وعي الناس، خايف على مصالحهم او خايف على حياتهم، فمرشق لهم عربيه امن مركزي يعني.
طبعا المفروض بقى كمان الكلام مش يوجه لوزير الداخليه بس، كلامه يوجه لوزير الداخليه ورئيس الوزراء.
ورئيس مرسي نفسه.
ورئيس مرسي، المفروض ان هو رئيس الوزراء ياخد وزير الداخليه من ايده، وياخد وزير الثقافه من الايد الثانيه، ويدخل بيه قعده مكتبه. لازم يمكنه.
استاذ عصام سلطان، حقيقه ما نسب انه في ناس من جبهه الانقاذ ارسلت احد اعضائها لاثيوبيا وحثتهم على بناء السد.
انا ما عنديش معلومات.
ما عندكش معلومات؟
ما عنديش معلومات، بس انا لا استبعد الحقيقه ان هم يتعاونوا مع مع أي طرف من الأطراف في سبيل إن هم يسقطوا الحكم بأي طريقة من الطرق الحقيقة يعني. والتصريحات اللي كانت في الفترة اللي فاتت بخصوص السد كانت تصريحات كلها الحقيقة سيئة جدا. تصريحات برضو بخصوص السبعة اللي كانوا مختطفين, أبنائنا السبعة اللي كانوا مختطفين, كانت برضو تصريحات سيئة وسلبية جدا يعني, سلبية جدا جدا.
هل عندك معلومة أنه فعلا في أسمنت مصري بيروح لأثيوبيا لبناء السد الآن؟
لا أعلم هذا.
لا تعلم هذا؟
لا أعلم.
طب أنا ببلغ حضرتك أن أنا جاتني المعلومة دي, فبحك برضو تبلغ جاتني معنية أنت نائب رئيس حزب كبير. سيد عصام, حضرتك ذكرت في مؤتمر اللي عقدته امبارح أن أي مطالب في الإطار السلمي حتى إن كانت بعزل الرئيس تظل مشروعة.
أما الحق وأنت مطالب مطلب أنا من الحق أن أنا أقعد معك في الحلقة دي أقول إيه, أنا مش عاجبني الرئيس والوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء وأصحاب لك شك كمان يعني كل صاحب كشك سجاير.
نعم
يا اخي, ما يعني ربنا سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, من حقي انما انزل امسك السلاح واضرب على الواقفين بيحرسوا القصر عشان خاطر عايز اسقط الرئيس, هو ده بقى اللي مش حقي, مش حقي خالص, لان كده بصادر اراده امه بكاملها.
طيب عايز اتوقف في نقطه مهمه في مساله انتخابات رئاسيه مبكره, هل بتشوفها
ازاي؟ يجوز اطلاقا اطلاقا, وده بالضبط بالضبط بيمثل محاوله قلة قليلة فرض رأيها على مجموع الشعب المصري كله. احنا عندنا 90 مليون مصري بينزل صندوق الانتخاب او المقايد في جداول الناخبين حوالي 50, اللي بينزل ينتخب وبيبقى في حدود 30 من 20 ل 30 مثلا يعني. دول نزلوا وادلوا برأيهم مرتين, المرة الاولانية في الاعلان الدستوري لمدة الرئيس 4 سنين, المرة الثانية في الدستور نفسه ان الرئيس كمل مدته. اذا إرادة الأمة ترجمت عبر استفتائين إن المدة الرئاسية 4 سنين. لا يمكن أنا وصحابي نيجي نقول حاجة نخترع حاجة. طب أنا أسأل سؤال, افرض الرئيس مرسي استجاب وقال أنا أعمل انتخابات رئاسية مبكرة وجي بعدين رئيس سين من الناس خلاص وما عجبنيش أنا بقى بعد شهرين أعمل إيه؟ أقول انتخابات رئاسية مبكرة؟
لا. يوقفني على سؤال مهم لحضرتك, يعني الناس اللي في السياسة اللي ربنا ابتلانا بيهم الحقيقة يعني, والله دي بلاء على مصر يعني. لما اشوف اسماء واحد اشتغل في السياسة زي عمرو موسى وكان حتى بعد ما خسر سباق رئاسة كان عاقل جدا, كلامه فيه حكمة, بيتكلم كويس, ثمن للرئيس مرسي انه فتح علاقات خارجية مع دول افريقيا والى اخره, وفجأة تجد هذه الطفولة برادع اللي اشتغل يعني واتهلك في موضوع سفر ورايح هنا وجوازه مليان تأشيرات واكيد قعد على تعليم سياسة, عمرو حمزاوي, كل الاسماء اللي بقولها لحضرتك دي, سيبك كان حمدين صباحي باشتياقه الشديد يعني, كل الاسماء دي حضرتك ما بتدركش خطورة ان فكرة ان النهاردة الكلام اللي انت بتقوله انك انت قلت لي رئيس مرسي مع السلامة دلوقتي, انا بكرة رئيس حاجة اقوله مع السلامة واللي بعده ومصر تخش في هذا النفق.
هم دايما هم ما ادركوش ده وما ادركوش حاجات كتيرة قبل كده برضو يعني, ايام النظام السابق ما ادركوش حاجات كتيرة جدا. احنا فضلنا ايام النظام السابق 30 سنة نتبهدل, هم ما كانوش معانا في 30 سنة, ما ادركوش حتى اللي حصل, احنا استجنا واتبهدلنا وتقدمنا طلبات احزاب واترفضت وعملنا كفايه وعملنا جمعيه وطنيه ونزلنا اعتراضات وعملنا حاجات دي. يعني عشنا حياه طويله ما كانش معانا الناس دي يعني, الاسماء بالضبط اللي حضرتك بتقولها دي لم تكن موجوده على الاطلاق, بعضها كان مشارك في الحكم, بعضها قعد 10 سنين وزير, وبعضها كان بيتعامل موجود في مؤسسات دوليه تعامل مع مصر او مع المشكله المصريه بالشوكه والسكينه, وبعضها كان موجود في مراكز ابحاث في امريكا زي كارنيجي ومش عارف ايه, وكان في امانه السياسات وغيره. وبالتالي فكره ان هم مدركين للمعاناه اللي احنا عشناها وما سبناش بلدنا وسافرنا بره ولا اثرنا السلامه ولا رحنا في امانه السياسات ولا الحاجات دي كلها, الفكره دي اصلا مش واضحه في ذهنهم كتير. فاحنا محناش يعني, انا ما بعولش عليهم كتير الحقيقه السياسيين, انا مش بعول عليهم, انا بعول على الشباب وبعول على الجمهور العام الشعب المصري.
هل هم بيراهنوا على يعني تيئيس الشعب المصري يعني, وصلوا لمرحله انه يائست من خلال الازمات المفتعله كل يوم وعدم الصبر, فراهنوا انه في قطاع حتى كان مقايل للرئيس مرسي بيحب الترك السنيه هبطت النسبه دي في الشارع شويه,
وده كلام مدروس.
هم بيراهنوا على
بالظبط, وده كلام مدروس يعني, ده موجود في كتب السياسه, موجود في مراكز الابحاث في امريكا وغيره وغيره وغيره, انك انت تطول المده وتفتعل الازمات وكل وتسيطر على الاعلام, وكل ما اي انجاز يحصل في البلد انك انت تحاول تسفه منه وتقلل من قيمته, وكل مشكله ما تتحل حاول تسفه منها وتقلل من قيمتها وتعظم من المشكلات وغيره, بحيث انك انت تخلق جو عام وتخلق راي عام ضد الحكم. بس انا متصور ان في مشاهد كثيره بتدل على غير ذلك يعني عدم تجاوب كثير جدا من المصريين مع الحالة الإعلامية اللي انت شايفها دي، ده مشهد رائع.
ده بيتحايلوا على الناس كأنه الناس يعني يعدي على بيت الناس يبوس رجليها عمرو أديب وده الطبال ده معرفش اسمه ايه ده، كلهم انزلوا 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 كأنها حرب. تهمة إهانة القضاء لحضرتك، يعني انا هقول جملة بس صغيرة، ان انا بأفاجئ ان مثلا طلع واحدة بنت اللي هي ضربت احمد المدير تقول النائب العام الملكي مش هروح له، حازم عبد العظيم بلطة يقول لك النائب العام مش هروح له، وبيهزقوا في بعض المستشارين المحترمين فقط عشان بقوا موجودين في السلطه في زمن الاخوان، وعلى ذلك ما حدش بيجي لهم تهمه اهانه القضاء. انت وصل بلغ لحد فين عندك؟
اقول لك حاجه مثلا من ضمن البلاغ بتاعي، مثلا حاجه معلومه مهمه جدا لسه حاصله النهارده. زميل ليا وصديق محامي راح النهارده تقدم لنفس الهيئه بتاعت التحقيق اللي بتحقق معايا انا في تهمه اهانه القضاء، خلاص قدم لهم ما يفيد ان في الرموز اللي حضرتك بتقول عليها دي بتهين القضاء وبتتكلم عن النائب العام بتقول كذا 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 كذا، وقدم لهم السي دي اللي الدال على هذا. عارف عملوا ايه؟ حققوا معاه. عارف عملوا ايه؟ قالوا له ايه؟ قالوا له ايه علاقتك بعصام سلطان؟ يعني هو لا وقعد بقى هو ده الموضوع قعد 3-4 ساعات.
يعني هو يعني انا رايح بتكلم
ايوه
بتكلم
آه خدوني هنا اه طبعا سين وجيم، وهجيب لك صوره رسميه من التحقيقات خلاص. فانا الحقيقه يؤسفني ان التحقيقات تمشي بالشكل ده، لا انا عايز التحقيقات تمشي بشكل محايد، عايز زي ما تحقق معايا يتحقق، اشوف بقى المستشار الزند اللي اعتدى على السلطه القضائيه بيتحقق معاه برضه نفس التحقيق اللي حصل معايا.
يعني عندي هنا قاضي التحقيق يستمع لاقوال 10 محامين يتهمون الزند ويوسف الحسيني وتوفيق عكاشه
النهارده
تامر على القضاء
النهارده خلاص. طيب اللي حصل ايه بقى؟ اول محامي دخل اسمه الاستاذ ايهاب نجيب في التحقيق، التحقيق كله 3-4 ساعات، انت ايه علاقتك بعصام سلطان؟ يعني حتى
شخصا الموضوع
يعني شخصا الموضوع يعني حتى الاخرين لما قدموا بلاغات ما سالوش اي سؤال.
مصير بلاغات حضرتك ضد شفيق وبتشوف شفيق في مشهد اللي بيحصل ده احنا شايفينه ساكت من شويه.
مصير بلاغي انا ضد شفيق انه احيل الى محكمه الجنايات، ومحكمه الجنايات تداولت القضيه بالجلسات وحجزتها للحكم كمان 4-5 ايام خلاص. في اثناء حجز الدعوه للحكم، اسمع دي بقى، في اثناء حجز الدعوه للحكم احد القضاء اللي هو عضو الشمال تنحى
كسف
تنحى
ما انا قصدي احنا السبب بيقول كسف
قال مش مكمل. طبعا الاسباب لا يعلنها، انما احنا كلنا عارفين الاسباب،
وهي
ان الاسباب القضيه كانت ماشيه في سكه وهو رافض انها تمشي في السكه دي، سكة اللي انت شايفها سكة البراء للجميع وغيره خلاص، رفض فتنحى. فاحنا عندنا يوم الحكم هنشوف هيحصل ايه بقى، هل المحكمة هتعيدها للمرافعة مرة اخرى ولا لا. ده مصير بلاغي انا ضد شفيق بتاع السنة اللي فاتت.
استاذ عصام سلطان بختم معاك، بتشوف عندي يعني اعلامية تقريبا تكلفة الدوك اللي بتحطه على وشها كل يوم الصبح يأكل 15 عيلة وطلعة بتقول انا حاطة كفني على ايدي ونازلة من 30 يونيو يعني. لما الاعلاميين في مصر هم اللي يقولوا هذا الكلام وبعد كده يتهموا الاسلاميين لما يبقى ليهم خطبه انتم تحرضون على العنف وسفك الدماء يا سفاكين الدماء يا تجار الدماء.
يعني انا اعتقد ان من اهم اسباب قله الاعداد وعدم نزول احد يوم 30 هو نزول هذه النماذج. يعني النماذج دي بتزي لنا خيرا كثيرا، لان المصريين الحقيقه اللي قاعدين في البيوت الناس الطيبين اللي هي اختي واختك وابني وبنتي وبنتك الناس العاديه يعني اللي هم ما هماش يعني
بيدفعوا مليون جنيه في الشهر
واخد بالك، بيعتبروا ان دول ما بعبروش عنهم، بيعتبروا ان دول عايشين في جو وهم عايشين في جو تاني. ميزه ثوره 25 يناير ونجاح ثوره 25 يناير ان اللي كانوا نازلين في الشارع هم جزء من الناس اللي قاعدين في البيت. مفيش الحمد لله ما كانش فيه ولا اعلامي ولا اعلاميه من اللي انت بتقول عليهم دول كانوا موجودين، بالعكس احنا لما نزلنا في 25 يناير اتشتمنا من الاعلاميين دول واتقال لنا انتوا نازلين تخربوا البلد، واتقال لنا ان يعني انت ذكرت مثلا عمرو اديب، انا ليا مداخله شهيره جدا مع عمرو اديب موجوده على اليوتيوب خلاص، يعني انتوا عايزين ايه عصابه تخربوا البلد يعني بالنص كده، كان هو قاعد مع رولا خرصه في الحياه الزرقاء
في الحياه الزرقاء
نفس الحكايه، في مداخله زيها مع منى الشاذلي نفس الحكايه، في مداخله زيها مع معتز يعني وده واقع وده موجود مع سيد علي وهناء يعني ده موجود، واي حد يكتب الاسم على اليوتيوب هيدخل هيقرا وهيسمع وكل حاجه. فانا بتخيل تخيل ان جزء كبير جدا من فشل يوم 30 هو نزول هؤلاء، يعني هؤلاء مشكورين لما هينزلوا هيفشلوا اليوم من غير مجهود ومن غير اي يعني حاجه.
عايز اقف مع حضرتك في اخر رساله سريعه، عايزك توجه لي رساله للرئيس مرسي. اقول له الظروف اللي احنا فيها دي.
يعني اقول للرئيس مرسي انت لازم تبقى يعني تتخلص من حالة التردد والتأخر وتاخد قرارات حاسمة وقوية، مش شرط ان هي تبقى قرارات استثنائية، احنا ضد اي قرارات استثنائية، انما احنا مع القرارات الدستورية القانونية. الدستور بيبيح لك انك انت تحفظ امن البلد، القانون بيبيح لك انك انت تحفظ دماء الناس، القانون بيبيح لك انك انت تحرك اجهزتك، واي واحد فاسد في هذه الاجهزة يحال الى المحاكمة على طول والشعب كله هيقف معك.
نصيحتك للتيارات الاسلامية بخصوص مشهد 30 يونيو؟
يعني انا شايف ان انا اتمنى ان ما يبقاش في نزول يوم 30 للتيارات الاسلامية، مش في اي نوع من انواع الاحتكاك، وان يترك اي عنف او محاولة للعنف للاجهزة، اجهزة السلطة او اجهزة الدولة هي اللي تقوم بالواجب مع من يحمل
أسئلة. موقف حزب الوسط من الجمعة الجاية اللي دعا إليه،
احنا موجودين ان شاء الله،
موجودين معك إن شاء الله. بتخاطب العقلاء في مصر اللي لسه عندهم حس وطني بصرف النظر عن
للتيار الإسلامي. بقول للعقلاء دول تعالوا نتجاوب مع المبادرة بتاعتنا والمبادرة بتاعت حزب النور والمبادرة بتاعت الأزهر والمبادرة بتاعت كل حد يتكلم في أي حاجة، احنا مجمعين كل المبادرات معنا ونقعد نتكلم ونخرج، لأن احنا لابد أن يكون هناك عقلاء في مصر. ما ينفعش مصر تعدم العقلاء، ما ينفعش يبقى 90 مليون مفيهم عقلاء، لا، في عقلاء. مصر دولة كبيرة وعميقة ولها جذور وعدد شعبها كبير، واحنا أكبر شعب عربي، واحنا عندنا أكبر جيش في العالم العربي وأهم جيش في العالم العربي، وإحنا مش هنسمح أبدا أن مصر تدخل في سكة عراق سوريا غيره غيره.
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ عصام سلطان، نورتنا وشرفتنا نائب رئيس حزب الوسط. طبعا الإعلامية بتقول مش هنكون أغلى من اللي راحوا، طبعا دي كانت أيام الثورة، خدوا دوكوا للصبح، ما كانتش تعرف حاجة خالص، دي كانت أمورة ولطيفة كده ويا مامي من القطة يعني. فبتقول كل واحد نازل عشان مصر وشايل كفنه على ايده، ما احلى الشهادة علشان مصر. طب اتحجبي ماما، اتحجبي، الحجاب فرض قبل ما تتكلمي عن الشهادة، وتلقي الله سبحانه وتعالى بالتلات اربعة كيلو بوية اللي بتحطه في وشك كل يوم الصبح. في صباح الخير يا مصر، اشوفكم بعد الفاصل مع الدكتور احمد بن راشد بن سعيد استاذ الاعلام السياسي بجامعة الملك سعود بالرياض، انتظرونا باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، نرحب بضيفنا الكريم من المملكة العربية الشقيقة، أسأل الله أن يحفظها، من بني علمان ومن بني مجوس، الأستاذ الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود بالرياض. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
نورت مصر. مما لا شك فيه يعني مصر بمنزلة في قلوب الشعب العربي في الخليج، أنا بصرف النظر عن إذا كان في خلافات مع بعض الأنظمة زي دولة الإمارات بالتحديد، إنما في منزلة أنتم متابعون للمشهد السياسي في مصر بشكل قوي. أنا بداية الحقيقة عايز أسأل حضرتك، الناس معلولة من قناة يعني بتبث على الفضائيات سماها الشيخ الشريم حفظه الله عربية لكنها عبرية، بتشوف قناة العربية عايزة إيه من مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السؤال شوي يحتاج إلى تفصيل وإجابة طويلة، لكن أرجو أن أختصر الإجابة قدر المستطاع. لا أدري ماذا تريد من مصر، هي تريد القناة العربية تصدر عن أجندة معادية للدين، تصدر عن أجندة معادية للدين باختصار يعني، وتصدر عن أجندة متماهية مع الصهيونية. هذه الخطورة في القناة العربية، يعني هي قناة تتكلم بلساننا ولكنها صهيونية الهوى أمريكية الولاء، ولذلك لا يمكن أن تؤتمن هذه القناة ليس فقط على مصر بل حتى على السعودية، على جزيرة العرب، على الشعب المملكة العربية السعودية، على الخليج العربي، لأنها دائما قد تتفق وقد تختلف مع الأجندة السعودية الرسمية حتى تبعا للهوى الهوى الخارجي يعني الهوى الأجنبي. ولذلك هذه القناة يعني عندما تكون مصلحة الأمة العربية في أن تتنفس عبير الحرية، وعندما تكون مصلحة الأمة العربية في أن يعني تتخلص من التبعية وتنتخب قادتها بانتخابا حرا نزيها ديمقراطيا، طبعا هذه مصلحة الأمة العربية. تجد القناه العربيه في الخندق الاخر الذي
خندق المعادي
لهذه لتطلعات الامه العربيه، لانها اصلا قناه يعني ذات اجنده معاديه للامه، ومن ثم فانها تقف ضد الديمقراطيه في العالم العربي.
نعم.
وتقف ضد التخيارات الشعب العربي، تقف ضد صناديق الاقتراع، تقف ضد الليبرالية بالمعنى الذي الحرية، بمعنى الاختيار، بمعنى الديمقراطية، تقف ضد هذه الخيارات، لأنها تعلم جيدا أن الشعوب عندما تختار ممثليها فإنها ستكون بالتأكيد في الخندق المعادي للصهيونية أو في الخندق المقاوم للصهيونية، وذلك هي لا تريد أن ترى لا إخوان مسلمين ولا سلفيين ولا نهضة ولا حتى تبليغ ولا حتى طالبان، لا تريد أن ترى حجاب ونقابا ولا لحية تتقدم الصفوف. هي تريد لنا، نحن الإسلاميين، نحن الشعوب، تريد أن نكون دائما أتباع وأن نكون بلا إرادة ولا هوية ولا كرامة. ومن هنا تكمن مشكلة السعوديين أو كثير من السعوديين، النخب السعودية مع قناة العربية، لدرجة أنها شوهت حتى السعودية عندما بادرت باتهام سعودي بتفجير بوسطن، وكانت من أوائل من اتهم السعودي بتفجير بوسطن. فكيف تحسب هذه القناة على السعودية؟ وكيف يمكن وهي أزعجت وأرقت 100,000 مبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها وضعتهم جميعا في خانات الدفاع؟ هل هذه القناة ممكن تحسب على مقام السعودية؟ بل هي قناة ضد مصلحة المملكة العربية السعودية لو كان قومي يعلمون.
طيب، عايز أتوقف مع حضرتك على تقييمك من جد كده، تقييمك للإعلام المصري بداية، وأنت متابع جيد وأستاذ إعلام سياسي، بتشوف الإعلام المصري كيف يعني يدير مشهد الحياة السياسية في مصر من خلال نظرتك؟ هل بيديرها باحتراف يشكر عليه لمصلحته الشخصية والسبوبة اللي بيعيش منها والارتزاق، ولا بيديرها بشكل خوف على مصر؟ انت بتشوفه ازاي؟
انا اعتقد مصر حافلة يعني ليست فيها وسيلة اعلامية واحدة. مصر متنوعة وملأة بكثير من الاصوات، التنوع جيد ومطلوب، والتعددية ينبغي ان يحرص عليها الجميع سواء كانوا اسلاميين او غير ذلك. يعني كل الجميع ينبغي ان يحرص على ان يكون هناك اكثر من صوت واكثر من تعبير وأكثر من قناة وأكثر من وسيلة للتعبير. كل هذه الأشياء يجب أن تكون محبذة ومرغوبة، لا أن تكون يعني مسار للنفور والإشمئزاز. لكن المشكلة الإعلام الفاسد. المشكلة الإعلام دائما، وهذا الكلام يصدر على قناة العربية، الإعلام الذي يرهن إرادته لقوة أجنبية، الإعلام الذي يمكن شراؤه، الضمائر التي يعني الحديث عن الإعلام الحر جيد جدا، ولكن ينبغي أن يكون هذا الإعلام أو هذه الصحافة معبر عن ضمير الأمة ونابعة من ضمير الأمة، لا يعني أسيرة لأجندات خارجية. ونحن شاهدنا هذا في كل مكان، وهذه حقيقة موجودة في كل مكان في العالم. لكن مصر بعد الثورة أصبحت محط الأنظار وأصبحت مطمعا، وأصبحت كثير من القوة تتنافس عليها، ليست فقط قوة غربية وقوة خارج أقليمية، بل حتى قوة عربية، قوة خليجية. يعني أصبحت ترى تريد أن تضع لها موطئ قدم هنا وهناك، تريد أن يعني تؤثر في الساحة السياسية المصرية. ولأن مصر بلد مفتوح، ولأن مصر بلد كبير، ولأن مصر يعني بلد يعني لا يمكن يعني عملاق وصاحب قوة ناعمة غير هائلة جدا، صاحب قوة ناعمة على العالم العربي، أصبح الجميع يخاف. يعني أصبح هناك بعض أصحاب القرار أو الحرس القديم أو المتخوفون من الربيع العربي أو ما يسمى الربيع العربي، أصبحوا يتخوفون من الـ من الـ من الـ من الوضع في مصر. فلذلك أصبح الجميع يريد أن يضع له موطئ قدم في مصر، والإعلام جزء من هذه الحرب التي نراها، المعركة التي نراها.
دكتور أحمد، هل شفت حضرتك خطاب رئيس مرسي؟ قرأت عنه؟ يعني هل مسألة أنك أنت بتشوف المشهد السياسي أن الملك عبد الله يرجع من أجازته الشخصية، وعندي خبر أن رجوعه خاص بالقضية السورية بشكل أو بآخر، ما أشيع عن استعداد السعودية للدخول في الحرب ضد حزب الله في سوريا وضد نظام بشار الأسد، الرئيس مرسي امبارح قال السفارة هنا تتقفل، سحب القائم بأعمال الأعمال المصرية في دمشق. بتشوف المشهد الجديد ده ومع قرار أوباما أن احنا نسلح المعارضة، هل ده تلازم يعني متفق عليه؟ ولا إحساس بخطورة؟ بتشوف المشهد ده إزاي؟
لا أدري كيف أنضم خيوط هذا المشهد، لكنني لا أرى الحقيقة يعني دلالات يعني صارخة على التغيير في المشهد. يعني لا زال الكلام، لا زال هناك غموض يلف المشهد. الموقف الأمريكي ملتبس ومتردد وضعيف ويكاد يكون إلا يعني يكاد يكون متواطئ مع العصابة التي تحكم سوريا. موقف الرئيس مرسي موقف ممتاز جيد، موقف الملك عبد الله موقف ممتاز من البداية، لكن إلى الآن لا نرى الحقيقة دلائل حقيقية على اتخاذ قرار. ربما كانت دعوة الرئيس مرسي لقمة عربية طارئة لتداول الشأن السوري، ربما كانت يعني حدثا مهما، ولكن أيضا هذا الحدث نحن عودة القمم العربية أن نتاجها دائما يعني غير 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 عملي. لا أرى الحقيقة تغييرات ملموسة في المشهد. كل التعويل هو على ربنا سبحانه وبحمده أن 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 أن, أن يعني ينصر أهلنا في سوريا.
الخطاب المتصهين مفهومه إيه؟ لأنك أنت معني بهذا الأمر وكثيرا ما تدندن حوله وعليه.
الخطاب المتصهين يعني الخطاب المتصهين ممكن الحديث الحقيقة عنه بالطريقة يمكن أشير إليه هنا، لأني أنا كتبت عنه بعض العرض. ماذا يعني الخطاب المتصهين؟
طيب أنا على بال ما الدكتور أحمد يعني يشوف الخبر اللي علق عليه، أنا عندي هنا أوباما الملك عبد الله يملك سلاح مرعب أقوى من الأسلحة النووية وفتح باب الجهاد، ده خبر. عودة خادم الحرمين وتحركات الفيصل وبندر ومتعب تنبئ بحدث ضخم. لقيته حضرتك؟
تفضل. يعني مثلا ممكن عشان بس أشرح وش معنى الخطاب المتصهين، لأن هناك يعني تثور عليه بعض الأسئلة. يعني يمكن أن ينظر إلى الخطاب المتصهين بوصفه تعبيرا شاملا عن التبعية للمشروع الصهيوني، أو تجسيدا لطموحات هذا المشروع في إبقاء العالم العربي مهزوزا وضعيفا ومفككا ومسلوب الإرادة. هذا خطاب. ظهر الخطاب أكثر ما ظهر خطاب متصهين عندنا في السعودية وفي الخليج بعد أحداث 11 من سبتمبر، ظهر في شكل نقمة على الدين، نقمة على المظاهر الدينية، نقمة على كل ما يعني يمكن أن في نظرهم أن يكون محضرا للإرهاب أو محضرا للتطرف، نقمة على حتى حلقات تحفيظ القرآن، تشكيك في الصدقات والتبرعات، هجوم على المراكز الصيفية في 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 بعض المعاهد العلمية والثانويات في المدن السعودية، أصبح الهجوم حتى على الأنشطة لا صفية في المدارس زي المسرحيات وزي الألعاب وزي النشاطات الترفيهية، وأصبح كل شيء وصف بأنه مخزن للكراهية، مصنع للموت، يفر مصرخة للتطرف، وأصبح نجد هذه المفردات تسود لغات الأعمدة، تسود الأعمدة الرأي في كثير من صحفنا السعودية، لا سيما صحف الرياض وصحف الشرق الأوسط، أصبح نجد هذا الخطاب. ثم تطور هذا الخطاب إلى التشكيك في النصوص الشرعية ومهاجمة الأحاديث النبوية الصحيحة.
أنا حتى أنا لاحظت ده، حصة قال الشيخ بتهاجم البخاري ومسلم عندكم في السعودية، وكثير من بني علمان عليهم من الله ما يستحقون، وأسأل الله أن يريح منهم البلاد والعباد، بيهاجموا السنة النبوية بشكل أو بآخر وبيطعنوا في سنة رسول الله وفي بعض.
لا لو حصل هذا عندنا في مصر، لو حصل عندكم في مصر هنا هذا الشيء، كان واحد يروح المحكمة ويعني فعلا يعني لا يمكن أن يفعلها أحد بسهولة، لكن ينجوه من أحد. لكن عندنا في السعودية للأسف أصبح هذا شائعا، وأصبح يعني بالعكس أصبح الذي يقوله يعني يحظى بالشعبية ويحظى بالرواج ولا يوسوسوا، وهذه الحقيقة قضية خطيرة. يعني أصبحت تثير كثير من الحزازات ومن المشاكل ومن التساؤلات. يعني لماذا تطلع قصة على الشيخ وتقول عن حديث
الذبابة،
حديث العظم، الاستنجاء بالعظم،
نعم،
او الاستجمار بالعظم، تقول حديث كيف يقول يعني ان الحديث الذي يقول انه طعام اخوانكم من الجن،
نعم،
فتقول إذا كان هذا العظم طعام إخواننا من الجن فالله يهني سعيد بسعيدة يعني أو شيء من هذا القبيل، تسخر من حديث من هذا الحديث. وطلع في الأخير ابن عمها محمد آل الشيخ ليهاجم حديث أبوال الإبل ويقول أنا لا يمكن أن أشرب أبوال الإبل مهما كان
من شاء الله طفح هذا موضوعه يعني بس
وغير ذلك يعني أحاديث كثيرة غير الأبوال والعظم أحاديث وآيات ونصوص شرعية. بل إن خرج واحد اسمه محمد المحمود في صحيفة الرياض لكي يشتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا في المملكة
في جريدة الرياض اللي هي قلعة اللي هي عاصمة البلاد. خرج هذا الرجل ليقول إن 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 الصحابة ارتكبوا من الأخطاء الشيء الكثير، وإننا لا نرى هذه الأخطاء لسبب واحد هو قشرة القداسة التي رسمناها حول هذا الجيل من الصحابة
رضوان الله عليهم.
لا بد أن ننزع هذه القشرة حتى نرى أنهم ليسوا فقط يخطئون ويصيبون، بل إنهم مثلنا نحن في هذا الجيل إن لم يكونوا أسوأ منا.
أعوذ بالله.
نعم هكذا قال
النبي يقول الله الله في أصحابه.
هكذا قال محمد المحمود وقد فلت بما قال ولم يحاسبه أحد.
طيب
يعني عندما نتكلم عن التطرف الديني هناك تطرف ديني بالتأكيد، وهؤلاء ينالون يعني حسابهم وعقابهم، وعندما نتكلم عن التطرف اللاديني فإن أحدا لا يبوس ببنت شفا.
يمكن الخطاب المتصاين حتى شفته بهذه الصورة اللي هو فعلا بدأ وبتزامن أنه اختار مصر والسعودية واختار أماكن كثير عشان يضرب ثوابت الدين في مقتل ويحول الحالة إلى حالة من حالة العربدة. شفنا شباب يعني ما ترباش بيتكلم عن أنه الأنبياء مش مقدسين، عندنا شباب شواذ هنا بيقولوا الكلام ده.
نعم.
أقف معك على سمات الخطاب المتصاين بس هاخد مداخلة في دقيقة. طيب. للتعليق على خبر مين معانا يا جماعة؟ ميسرة أحمد أبو إسلام. السلام عليكم ميسرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور خالد.
أهلا وسهلا، تفضل حي عايز تعلق على حاجة.
هو بس في نقطة حضرتك كنت قلت إن هو بلغونا حاجة إن هو الحكم مع إيقاف التنفيذ، هو بس بصح المعلومة هو مش مع إيقاف التنفيذ لكن هي الفكرة إن الصحف اللي كتب
لا معلش يا ميسرة عشان أنا لم أتناول الخبر، إذا كان حد قال لك أنا ما تناولتش الخبر كنت شيء قريته، إنما أنت قول لي إيه اللي اتكتب وإيه الصدق.
طب ربنا يعزك، هو اللي كهو الامر بسيط لكن بس عشان خطأ ما يبقاش في الارض، هو كتب ان هو مع ايقاف التنفيذ اللي هو 11 سنه للاستاذ ابو اسلام.
انا عارف ان النهارده كان فيه حكم 11 سنه و8 لابنه اخوك يعني.
لكن هو مش ايقاف التنفيذ، لكن هو مع لما لو تم تسديد الكفاله بيبقى في ايقاف تنفيذ مؤقت. بس هو مش ايقاف تنفيذ، لكن هو عامه اللي انا مثلا نوه له ان الحكم احنا ما نعرفش حاجه عن الجلسه ولا الجلسه اللي قبليها ولسه سالين متابعينها من يوم مع خلاص اخر جلسه بتاع جلسه الرد.
نعم.
لحد الاسبوع اللي فات ده كل ما نروح المحكمه يقولوا لنا القضيه مع القاضي ولسه ما حددش جلسه. الكلام ده لحد الاسبوع اللي فات ده اللي هو اللي احنا النهارده يعني من كام يوم قالوا لنا نفس الرد ده.
نعم.
واللي اتفاجئنا بيه النهارده عرفت عن طريق صحفي ان كان في جلسه الاسبوع اللي فاتت، الاسبوع اللي فات ده كان في جلسه فعلا والنهارده جت ثاني جلسه ونجيب جبال الحضر. فطبعا تعتيم علينا مع ان المفروض قانونا ان مع بعد لان هي دايما الاولى من محكمه اعلى المحكمه اقل المفروض يتم اعلاننا، وده ما حصلش طبعا.
نعم.
لكن هو عامه يعني مهما حصل الامر مش ازمه بالنسبه لنا الحمد لله رب العالمين، وما تخيلش ابدا ان الاستاذ ابو اسلام هيغير منهجه طالما القنوات شغاله في سب النبي صلى الله عليه وسلم والقران الكريم، وان تطلع مذيعه مصريه على قناه مسيحيه تقول لازم كل مسلم يحط الكتاب اللي خلاه ارهابي ويحطه تحت رجليه ويدوس بيه في الحمام، ان القران ده خلى المسلمين الارهابيين لازم كلكم تدوسوا عليه بكل فجوه ولا تحاسب، ان ناس ان اولاد يبولوا على القران الكريم ولا يحاسبوا، ان كل المنظر اللي احنا شايفينه السد وان يطلع واحد يضرب بالنار على المصحف والتاني يمسح بيه عورته كل الكلام ده ولا احد يحاسب.
أنا بشكرك شكرا جزيلا ميسرة أحمد عبد الله أبو إسلام على توضيحك. دكتور أحمد، سمات الخطاب المتصهين إيه بقى؟
طيب يعني الخطاب المتصهين مثلا يعني بعد قضية الهجوم على النصوص والقضية على الصحابة وعلى أبو بكر وعلى عمر وعلى عثمان أصبح هذا الشيء يعني يتعود عليه الناس بكذا من المحرمات ولم يكن يفكر به من قبل، بدأ الحديث عن الهجوم على الإسلاميين بشكل كبير جدا،
الرموز
الإسلامي. نعم. وعلى حتى الحركات الإسلامية على حركات المقاومة في فلسطين حماس والجهاد وأصبحت هناك يعني نوع من دائما هذه الحركات دائما محل يعني محل شبهة ومحل اتهام في في في, في هذه الصحافة. فبعد ذلك دعني أخذ السمات اللي طلبتها مني. منها أن إسرائيل أمر واقع فرض نفسه وتقول البراغماتية أنه لا بد من القبول بإسرائيل واستيعاب الكيان الصهيوني باستيعابها في الجسد في النسيج العربي. أيضا من سمات الخطاب المتصهين مقاومة إسرائيل ضرب من العبث أو الجنون أو الانتحار، وأي مقاومة للمشروع الصهيوني محكوم عليها بالهزيمة ولن تجر إلا الويلات. أيضا الدهان بفرشات القاعدة، كلش قاعدة، إخوان قاعدة، سلفيين قاعدة، جماعة إسلامية قاعدة،
حتى أنهم اتهموا في سوريا أي حاجة بتحصل لك تنظيم قاعدة دخل هنا
القاعدة. يعني لما تضرب أمريكا تضرب الطائرات الأمريكية بدون طيار ناس في اليمن على طول ضربت قاعدة. طب من مصدر الرواية؟ الرواية أمريكية تقول ضربنا القاعدة، فأخذت الرواية الأمريكية كأنها قرآن. كأنها قرآن. أمريكا ضربت القاعدة، قتلت ناس في بلوشستان، قتلت ناس في وزيرستان، قاعدة قاعدة قاعدة، قتلت ناس في العراق، قتل في ناس في العراق قتلهم المالكي، قتل المالكي، قاعدة قاعدة، أصبح كل شيء قاعدة. وأصبح الناس يعيشون في عملة من الدعاية، الدعاية التي ضللت الناس وشوهت الصورة. هل كل هؤلاء الذين يموتون من القاعدة؟ ثم 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 السؤال المهم، هل لو كانوا قاعدة فعلا يجوز قتلهم بهذا الشكل بدون محاكمة بدون تمييز، ويقتل مع الواحد 20-30 عشان واحد من عشان واحد يشتبه، لاحظ يشتبه أنه من القاعدة، حتى يقولون قاعدة suspect، يعني يشتبه أنه من القاعدة، حتى مو متأكدين أحيانا من القاعدة، وأحيانا يموت فرح كامل زواج فيه 300-150، ليش؟ لأن في واحد منهم أطلق النار، والفرح في وزيرستان من عاداته وتقاليده يطلقون النار في الأفراح في الزواجات، فيشوفون الطائرات بدون طيار، فيصدر الأمر من واشنطن بالريموت كنترول، فيقتل جميع من في الزواج، ثم تقول أمريكا we are sorry، نحن آسفون، ما قدر عندنا زواج، وبهالطريقة أصبح هاجم متشددين، في متشددين، من قال لهم متشددين؟ أو قاعدة. ولذلك نحن أسرى لهذه الدعاية الأسف المتصهينة التي يعني خلتنا ناس يعني بلا، وحتى نوعا ما كأنها يعني تمارس نوع من الحرب النفسية عليك، أنت تأيد القاعدة؟ أنت تأيد القاعدة؟ أنت مع القاعدة؟ أنت مع التشدد؟ أنت مع التطرف؟ ولكن لا 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 أنا ماني مع القاعدة، أنا ماني متطرف أنا، وبالتالي أصبح كل نوع من الإرهاب يمارس عليك، إرهاب يقتل أهلنا يقتل الأبرياء، وإرهاب يقتل حتى المقاومة ويقتل حتى المساءلة لهذا الإرهاب. هذا أيضا من سمات الخطاب الصهيوني، أيضا الزعم بأن تطبيق الشريعة الإسلامية في أي بلد من البلدان أو بعض أحكام الشريعة منذر بإثارة الفتنة وإشاعة الفوضى بل التقسيم.
يبقى إذن أول ما نقول شريعة الله يا جماعة حرم عليكم، أنتوا كده هتقسموا المجتمع،
حرب أهلية وهتسوي فوضى وطائفية والأقليات وا وا وا، نوع من الحرب التي تمارس عليك. أيضا بناء وترويج صورة نمطية عن ثورات الربيع العربي بوصفها فوضى وانقسام وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية، احتقار الإسلاميين بأطيافهم كافة، هذا من سمات الخطاب الصهيوني، والإيمان بحتمية الصراع معهم بوصفهم أعداء للحضارة والحداثة واستحالة إقامة،
بيسمى نفسهم مدنيين،
بيسمى نفسهم مدنيين. هذا بالضبط لما يقول لك القوة المدنية، القوة المدنية هذه أيضا من سمات الخطاب المتصهين، أن يوصف هؤلاء بالقوة المدنية. القوة المدنية معناتها أن الإسلام غير مدني، أن الإسلام لا يؤمن بالتعددية، لا يؤمن بالدولة المدنية، لا يؤمن بالديمقراطية، لا يؤمن بآلية الانتخاب. إيش معنى القوة المدنية والقوة الدينية أو القوة المدنية والقوة الأصولية؟ وهذه الحقيقة هذه من سمات الخطاب المتصهين. أيضا من سمات الخطاب المتصهين الزعم بأن حكم الإسلاميين استبدادي طارد للديمقراطية،
فأعاني الكلمة دي أوي،
استبدادي طارد للديمقراطية. الحكم الإسلاميين بطبيعته غير قابل لتداول السلطة. ترويج صور نمطية مؤداها أن الإسلاميين لا يفهمون المواطنة، لاحظ الخطاب موجود عندنا بشكل كبير، دائما الإسلاميون لا يفهمون المواطنة ولا يمكن أن يديروا البلاد على أساسها. أيضا من سمات الخطاب المتصهين الزعم بأن وصول الإسلام إلى قيادة بلد يعني حتما تقسيم هذا البلد وفق خطوط عرقية أو طائفية. أيضا من سمات الخطاب المتصهين الزعم بأن الإسلاميين يتخذون الانتخابات سلما للسلطة. هذا دائم شائع شائع. الإسلاميون يستخدمون الانتخابات
عشان كده دايما يتكلموا لك يعني إحنا اللي عملنا الثورة جناها الإسلاميين ما بيعرفوش يعملوا حاجة غير الصناديق والانتخابات.
وجو في الأخير
وجو في الأخير
وقفزوا وقطفوا الثمرة. هذا كلها
مفردات يا دكتور أحمد.
هذه كلها مفردات الخطاب المتصهين
نعم.
التي هي في بنيتها خطابات استئصالية وإقصائية. لا ترى الإسلاميين حقا في التعبير فقط بل لا ترى لهم حقا في الوجود. في حقيقة الأمر القوى اللادينية لا ترى للإسلاميين حق في الوجود. هذا مستحيل. معناه انهيار المجتمع، معناه تقسيم المجتمع. لذلك أيضا من سمات الخطاب الزعم أن الإسلاميين يتخذون الانتخابات سلما للسلطة، فإذا وصلوها تنكروا لسرادق الاقتراع كذا بهذه البساطة. الزعم بأن الرئيس الإسلامي يغلب مصلحة حزبه أو جماعته على مصلحة بلاده،
وده اللي بدأ يتلعب في تركيا ومصر الآن.
أيوة بالضبط. مرسي يتلقى الوحي من المرشد، وأردوغان يتلقى مثلا من جماعته الإسلاميين ذو الجذور. لازم يقولون أردوغان ذو الجذور الإسلامية، ذو الجذور الإسلامية، يعني عشان يذكرون الناس أنه تاريخه ملوث، استغفر الله. يعني عدم نسبة أي نجاح انتخابي يحققه الإسلاميون إلى شعبيتهم، هذه من سبب خوف. أي إذا فاز أي إسلامي في أي بلد وفاز سيقعون في حي صبيص. ماذا يقولون؟ ما يقول شعبيتهم، يقولون لا، لأنه نكاية بالطرف الآخر الذي فقد شعبيته. مثلا لما فازت حماس في 2006 قالوا ما الشعب الفلسطيني انتخب حماس ليس لأن حماس لديها برنامج، ليس لأن حماس تحظى بالشعبية، ولكن نكاية بفتح التي فشلت. ولما فاز مرسي في الانتخابات في مصر قالوا اصلا الشعب المصري ما انتخب مرسي لانه مقتنع به، ولكن لان شفيق يمثل النظام البائد.
لا والشيء الذي انه بعد كده هم بقوا مع شفيق. بص التركيبة.
ايوه بالضبط. صحيح. ايضا ينسبون اي نجاح لحقه الاسلاميون في اي انتخابات في اي بلد من البلدان الى التزوير. اذا ما لقوا شيء التزوير، او الى الرشوه بالزيت والسكر والرز،
شفناهم شو الله.
أو إلى ضعف الخصم، أو أحيانا تصل إلى هذه العنصرية، تصل بهم إلى أن يقول جهل الناخب. الناخبون ناس جاهلون
أميون
وغير متعلمين ولا يعرفون مصلحتهم. لاحظ الفوقية والعنصرية والاستعلاء، هذه من سمات.
وهم اللي بيروحوا وراء الأميين دلوقتي يديروا استمر يقول لهم دي عليها للبياع
أيوة. ترويج أساطير عن افتقار الإسلاميين إلى الخبرة في إدارة الدولة وعدم نضجهم في السياسة الخارجية. هذه من سمات خطاب متصهين. الزعم بأن الانتماء للإسلام يعني نقاء وعدم ارتكاب أي خطأ، فإما أن يكون الإسلاميون ملائكة وإما أن يتركوا السياسة. هذا من سمات. أيضا الدين يجب أن يكون بمنأى.
عايز أقف عند النقطة دي. أنت بتلاحظ دايما أنه دي فعلا كانت عندنا يقعد يقول لك ما تلوثوش نفسكم بالسياسة.
السياسة أيوة.
لعبة قذرة. طب أنت بتلعبها ليه؟ طب ما هي قذرة.
بالضبط. يقول لك الدين طاهر. يقول لك عبد الرحمن الراشد وجماعته عندنا في الشرق الاوسط، هذول حق العربيه والشرق الاوسط،
حق العبريه معلش.
العبريه طبعا. وش العبريه يا اخي؟ انا ما بسميها العبريه لاني ارى العبريه اشرف منهم. العبريه اشرف من هؤلاء يعني.
يا ليله مش فايته علينا.
انا ما قلتهاش، اقول عربيه لان العبريه شويه عليهم.
تفضل.
الدين يجب ان ينأى. عبد الرحمن راشد يقول هالكلام دائما. الدين يجب ان ينأى بمنع، يجب ان يظل بمنع عن السياسه. يعني من غيره على الدين عبد الرحمن الراشد. الدين يجب ان يظل بمنع عن السياسه بحجه الحفاظ على طهارته من أقذار السياسة. المحصلة والشيء إقصاء الدين بحجة المحافظة عليه. هذا في النهاية صارت الإشارة إلى الحكومات أو الأنظمة التي يقودها إسلاميون بصفتها الحزبية فقط. شوف معي يا شيخ خالد، النقطة مهمة جدا. يقول لك حكومة الإخوان في مصر، حكومة حماس في غزة، حكومة النهضة في تونس،
حكومة أردوغان في فريق العدالة والتنمية.
هل سمعت في حياتك واحد يقول حكومة الحزب الديمقراطي في واشنطن؟ انتخبها الشعب، أصبحت تنتمي إلى البلد. لكن هؤلاء يريدون أن يقذموا الإسلاميين الذين يختلفون معهم ولا يريدون أصلا بقائهم ولا وجودهم، فينسبونهم إلى أحزابهم لا ينسبونهم إلى البلد. ولذلك دائما يقولون مرسي لازم يترك، لازم ما يصير رئيس جماعته، لازم يصير رئيس مصر كل المصريين. ولذلك حتى لاحظ شعار شفيق في تأطير أنا شفت هنا لافت اليوم شفيق من الانتخابات، من بقايا الانتخابات، شفيق مصر للجميع. هذا فيها تأطير، معناتها الآخرون اللي هم خصوم شفيق لا يرون أن مصر للجميع، بل أن
شايفين
مصر
أن مصر جماعتهم وأهلهم وعشيرتهم
لفئة وجماعة. ولذلك مرسي قال في خطابه الأخير في الصالة المغلقة، قال يقولون إنني إن الرئيس يمثل حزبه وعشيرته فقط، ولكن كل مصر حزبي وعشيرتي، فرد عليهم بشكل أو بآخر. أنا هنا لا أدافع بالضرورة عن مرسي، أنا أدافع عن الحق وأدافع عن عقولنا، أنا أدافع عن حق الجماهير في أن يتلقوا خطابات وتناولات إعلامية بعيدة عن الدعاية وغير ملونة ومزيفة ومفخخة. طيب، أنا أدافع عن أكثر شيء يعني.
طيب دكتور أحمد، أسباب ظهور خطاب المتصايم من وجهة نظرك إيه؟ يعني إيه أسباب ظهوره بهذه الصورة اللي حتكلم فيها؟ لأنه فعلا كل المفردات اللي حكلمت عليها من سمات الخطاب المتصاهين بدأ يلتقطها بعض إعلام المارينز المصري، وبيركزوا عليها كأنهم باب بغاوات، كأنهم يطبقون قول الله أتواصوا به، بل هم قوم طاغون.
يعني أسباب الظهور يعني هي عقدة قديمة، عقدة الغالب والمغلوب، عقدة التبعية، عقدة يعني عدم الإيمان بالله أو ضعف الإيمان بالله، ضعف الوازع الديني. يعني لما يجيك مثلا واحد زي طارق الحميد حق الشرق الأوسط، ولا عادل الطريفي رئيس تحرير الشرق الأوسط عندنا في السعودية، صحف سعودية، هذه صحيفة سعودية، عندما يخرجون يقولون هذه المقاومة كلها كذب في غزة، هذا الفلسطينيين كله، هذه الصواريخ التي يطلقونها مجرد صواريخ عبثية، هذه صواريخ تلك، هذه صواريخ لن يا يمكن أن تؤذي إسرائيل ولا يمكن. يفتقرون الإيمان بالله سبحانه وبحمده، يفتقرون أن الله عز وجل الأمر بيده، ولا يدركون ما مكنه قوة الله عز وجل وقدرته، وأنه عز وجل يعني يعني ينصر فئة قليلة على فئة كثيرة، وأن الله عز وجل خاطبنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، ولا قال أعدوا لهم ما يكافئهم. الله عز وجل أمرنا بأخذ الأسباب لكنه تكفل للمؤمنين بالنصر، هم لا يؤمنون بهذا، وبالتالي هم يقفون في الخندق الإسرائيلي. تصور أن في كتاب سعوديين يقفون مع إسرائيل،
كتاب
سعوديين مشهورين ومعروفين يقفون ويتخندقون مع إسرائيل وينحازون إلى إسرائيل،
قاتلهم الله.
بل إن موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهذا أثبته أنا، أثبته ونشرته، موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية ينشر لكتاب سعوديين باستمرار، ينشر مقالاتهم وإنتاجهم. لماذا تحتفل وزارة الخارجية الإسرائيلية بإنتاج كتاب سعوديين وخليجيين، وليس فقط سعوديين، خليجيين أيضا، لماذا تحتفل بإنتاجهم؟ هل لأنها يعني تحتفل بإنتاجهم لأن هذا الإنتاج يخدم مصلحتها، لأن هذا الخطاب متصاهر، ولذلك هي ترى أنه يخدم مصلحتها.
طيب أنا هقرأ بس رسالتين بسرعة. ومعايا حالة لطفلين مصابين بالتهاب حاد في الأعصاب، أمهم بعتت توسل ورجاء، 13 سنة و15 سنة مصابين بالتهاب حاد في الأعصاب. أي دكتور الله يكرمه ويوسع عليه ويبارك له في أهله وفي صحته وعافيته، لو قادر يمد يد العون لهذه الأم والطفلين دول، يتصل بينا معنا رقم التليفون، يقدر يباشر علاجهم، لأن الحمل الإنفاقي عليهم تقيل، مش هيقدروا ينفقوا. حد بعت لي رسالة بيقول يا شيخ خالد، أنا فرد شرطة، أمين شرطة يعني، بيقول في ضابط برتبة مقدم بمرور البحيرة بيحرش أفراد الشرطة على التخريب يوم 30 أو في مصر يعني. تبدو شاحبا اليوم شيخنا، هل أنت بخير؟ أنا زي الفل الحمد لله سهاجي، بس قلة نوم شوية كان السفر بذلت فيه مجهود. حد بعت أبو أحمد بدري بيقول كنت الأسبوع الماضي في نادي الترسانة، لقيت عربيات أمن مركزي قد كده، فافتكر إن في حاجة فظيعة قوي، فبيقولوا لسه في ماتش في الكاس بين إنبي وفريق تلة يعني، أو حتى من قرية يعني. وعندما أردت أن أشاهد المباراة أخبرني المسؤولون أن المباراة بدون جمهور ومذاعة تلفزيونيا، قال فتعجبت من أن المباراة بدون جمهور يخصص لها هذا الكم من الضباط والجنود، ومكتب وزير الثقافة منتهب مسروق من 10 أيام ولا أجد أمنا يتدخل. دكتور أحمد، آخر حاجة عندي قصة الهاشتاج في تويتر واللي حك ربطه بتفكيك الخطاب الصهيوني.
طيب بس أنا عندي برضو دلالات الخطأ، عايز أتكلم عن قطوف أو أدلة.
تفضل.
يعني هاشتاج بس عشان أجاوب على سؤالك، هاشتاج تفكيك الخطاب المتصهين ده وسم في تويتر وضعته واندرج تحته اندرج تحته كل ما يمكن ان يعني يدخل يندرج في الخطاب المتصهين. وضعته في 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 في, في هذا الهاشتاج يعني بشكل مستمر، واصبحت احلل هذه الخطابات وهذه الاقتباسات من الكتاب ومن القناة العربية طبعا التي اراها نموذج للخطاب المتصهين. فوضعتها في هذا الهاشتاج بالصور واللقطات والمراجع والمصادر والهواء، يعني لم أترك سبيلا على أحد يقول هذا يتقول على أحد. ولذلك لم يستطع القوم يعني أن
يردوا علي
إلا بالشتم والشتم هذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم وشتم الأنبياء. وأنا الحمد لله أرضى، يعني لست إلا يعني في هذه القافلة. أتشرف بأن أكون في هذه القافلة يعني.
نرجع تاني الأسباب ظهور خطاب المتصهين.
لا أعطيك مثلا نماذج، مثلا أمل الهزاني هذه سعودية ويبدو أنها أستاذة في جامعة سعود، مثلا وقفت مع 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 إسرائيل في الهجوم الأخير على في العدوان الأخير، فتقول حركة حماس ليست بريئة من هذا الهجوم الذي تشهده غزة اليوم.
يعني كاتبة سعودية بتدافع عن إسرائيل يا فندم؟
نعم.
وتقول ممكن أسألك سؤال بس صغير من عندي إيه؟ يعني هو كيف تم هذا الاختراق للمجتمع السعودي بالصورة اللي تخلي حد متربي في أرض عقيدة بهذا الشكل وكلنا نعرف يعني بن باز رحمة الله عليه، بن عثيمين، الأكابر هناك أسأل الله أن تغمدهم في رحمة، إزاي بيطلع من عندهم الأفكار الغريبة دي؟ يعني أفهم أن أنا أختلف معاك، إنما أدافع عن إسرائيل تبقى إزاي يعني؟
شوف، هي كلمة العقيدة دي مهمة جدا، طرحتها قضية مهمة جدا، أن عندنا كثير من السعوديين يرون أن بلدنا صافي جدا في العقيدة، وهذه أسطورة، عندنا شيء من أسطورة النقاء. لا لا لا، نحن ما عندنا هذا النقاء الذي يتخيله الكثيرون. عندنا مشاكل، وهذا هو الدليل يعني. يعني مثلا شوف، مثلا أمل الهزاني في مقال آخر تقول: مؤسف أن أقول أن إسرائيل الدولة الغريبة الغاصبة المحتلة المعتدية تعيش بيننا ولكننا لا نعرفها مثلا يعني. وهذا على فكرة مقال، هذان المقالان لها أعاد موقع تواصل التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أعاد نشر مقاليها هذين. وأدعو القراء إلى أن يدخلوا إلى موقع تواصل ويشاهدوا ما كتبته أمل الهزاني وهي كاتبة سعودية. خذ مثلا آخر، وهو محمد آل الشيخ في جريدة الجزيرة.
ده قريب حصة؟
قريب حصة.
نعم.
يقول مثلا إن أحمد الجعبري الذي قتلته إسرائيل في مطلع في مستهل عدوانها الأخير على قطاع غزة، يقول إنه مؤمن إيمانا متطرفا بالعنف، ونأى بحركته عند هاريز السلام والمفاوضات مع الإسرائيليين. ثم يقول، عشان بس ما أطول، يقول: ويبدو أن غياب شخصية قيادية كبيرة مثل الجعبري قد يسهل عملية السلام. وزارة الخارجية الإسرائيلية أعادت نشر هذا المقال. هناك أشياء كثيرة، مثل عبد اللطيف الملحم عندنا سعودي يقول: يجب أن نودع الكراهية، يجب أن نطوي ملف الحروب مع إسرائيل، يجب أن نفتح صدورنا لليهود.
أمال فين يا فندم الحب في الله والبغض في الله والولاء لله؟
أنا عشان كده قلت لك في مشكلة في العقيدة. أسطورة في العقيدة، عندنا أسطورة وليس صحيحة، فيها مشاكل كبيرة عندنا في العقيدة. نحن بحاجة إلى محمد عبد الوهاب جديد عندنا عشان ينقي العقيدة. عندنا مشكلة كبيرة، في البلد بسبب مثل ما ترى هذا عبد اللطيف الملحم.
التيار المقابل يا فندم، التيار المحافظ على ثوابت الإسلام من الكتاب والدعاء، يعني فين دورهم في مقاومة هذا ال اسميه سيل الغساء المتتالي في المقالات اللي بنشوفها البعض من ينتسبون إلى هذا البلد الكريم؟
هناك مقاومة، وتفكيك الخطاب المتصهين جزء من عملية المقاومة هذه، لاحظ أن عبد اللطيف الملحم هذا نشر مقالة في صحيفة سعودية باللغة الإنجليزية اسمها Arab News، وترجمته العربية، موقع العربية ترجم المقال احتفالا به، وأخذته وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع العربية وأعادت نشره، الذي يقول فيه: نحن نحلم أن 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 أن, أن يلتقي الأطفال الإسرائيليون والفلسطينيون يدا بيد، وأن نطوي ملف الحروب والكراهية. ثم يقول: نحن أخطأنا خطأ كبيرا عندما لم يعترف بإسرائيل عام 48. هذا يقول عبد اللطيف الملحم.
هل حضرتك ده فاهم مسألة يعني سنن التاريخ، وأن النبي قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود؟
لا، هم يسخرون من هذا الحديث، هم يقولون. لاحظوا شو يقول عبد اللطيف محمد عبد اللطيف آل الشيخ، يقول إن هذه الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة هي الحرب الأخيرة، هي الحرب الأخيرة لأنها ستقضي على التطرف. هذا كلامه هو. وليس على فكرة وليس فقط السعوديون، هناك كويتي اسمه عبد الله الهدلك تحتفل وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل مستمر
وأحمد جر الله والنزيل،
وهناك خليل حيدر يبدو أنه عراقي، وهناك عدد من الخليج كتاب الخليج تحتفل إسرائيل بمقالاتهم، هناك سعوديون للأسف زي طارق الحميد، زي عبد الرحمن الراشد، زي محمد آل الشيخ، زي عادل الطريفي رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط كتب مقالا يقول إن عياش يحيى عياش هو رأس الإرهاب،
أعوذ بالله،
قتلت المهندس الذي وقال إنه عاش على الإرهاب، وأن إسرائيل قتلته انتقاما للمدنيين الذين قتلهم عياش، هذا كتبه رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط في مقال له أعادت نشره وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعنوان المقال من يحاسب المقاومة.
آخر سؤال عندي عشان وقت خلص وبيصرخولي في الإربيز، حضرتك تعرضت للهجوم بالصحافة السعودية، أسباب الهجوم وفي دقيقة إيه حقيقة مطالبة البعض أنك تقال من جامعة الملك سعود بالرياض؟
طبعا هم لم يجدوا إلا أن يشتموا، فطلق أخرجوهم من قريتكم إنه ناس يتطهروا، لم يجدوا حجة، فقالوا أقيلوه أفصلوه أبعدوه ألهبوه، وليس فقط طارق الحميد الذي قال هذا الكلام، قال محمد آل الشيخ، وقال عبد العزيز الخميس شبيح يسكن لندن ويهذي باستمرار، هؤلاء لا أقيم لهم وزنا، ورزقي ولله الحمد عند ربي والحمد لله، وبلدنا الحمد لله فيه قادة لديهم من الحكمة ما يعني يجعلهم يعرضون عن هذا السفه وهذا الطيش.
آخر نصيحة بالنسبة لك للرئيس مرسي قبل ما نقفل،
أنصح الرئيس مرسي أن يتقي الله أولا، ثم أن يعني يسعى، وأنا أعلم أنه يسعى إلى التوازن وإلى جمع الكلمة في هذا البلد العظيم المبارك، وأن لا ينسى الشام، وأنا واثق أن الشام في قلبه، لكن أقول أن الشعوب العربية والشعوب في الخليج تنتظر من الرئيس مرسي موقفا يعني يذكره له التاريخ ويذكره له الله قبل كل شيء من أجل نصرة أهلنا في الشام. افعل شيء يا محمد مرسي من أجل أهلنا الذين يتعرضون للإبادة منذ أكثر من عامين.
من فضلكم عندي حاجة خطيرة جدا عايز أقولها عن الشرطة يوم 30، رقمي أهو حاضر أن أتصل بيك. واحد بيقول أن في تجار حينزلوا بلحة وحينزلوا 30/6 عشان لما يعملوا أي إزاء يبقى اللحة خاصة بالطريق الإسلامي. لا، عايز أقول لكم موضوع اللحية ده نسودة نصب، مش لحية مش بكلم على السنة، بكلم على أن يقعد يقول لك ده كان ملتحي، بيحصل نصب في مصر، تلاقي واد منحرف بتاع مخدرات ساب دقنه 5-6 أيام بقت كبيرة كده، أو حتى على الأقل زي على خلاف السنة اللي أنا عاملها دي، وعلى الرغم من ذلك ينزل يقول لك ده إسلامي ده إخواني ده سلفي، فلا تصدقه ولا امسكه واعرف هو مين، وإن شاء الله بإذن الله سوف تجدون ما يسركم. نقابة المعلمين بالأزهر بشمال سيناء على لسان نقيبها الشيخ حسن إن مش عارف إيه كده بيقول ولا تهن ولا تحزن وأنتم وأنت الأعلون لو كنتم مؤمنين، هو كاتب كده يعني. ويوم 30/6 هم الفرقان، ستنزل الأسود الإسلامية من شمال سيناء غرم لمحبين وطنهم، وعندها ستندحر الجرزان في جحورها. بعدين أنا طبعا ماليش دعوة الكلام ده، كتاب رسالة موجودة لحسن بتوع الأزهر عندهم حساسية عنيفة مني وخصوصا شيخ الأزهر، يعني خبر جاي لي في تليفون مكالمة يوم المصريون منزلين إيه الأزهر يكذب خالد عبد الله. طب وأنا اللي قلت الكلام ده، واحد بيقول إن في غش موجود في المكان الفلاني ومدرسين بياخدوا كذا، مش أنا اللي قلت، واحد اللي بيقول، بس قال لك الأزهر مش يكذب المداخلة، قال لك يكذب خالد عبد الله. ما علينا، بشكر حبيبي شكرا جزيلا دكتور احمد على حضورك معانا، ونتمنى كده يعني كل شهر تنزول لمصر يعني توافينا كده بزياره كريمه نشوف فيها اطلاع عشان الناس تعرف حقيقه هذا الاعلام المتصاهن الذي يزيف الوعي الذي يهاجم الثوابت، ونفضل كده ان شاء الله شوكه في حلق بني علمان في كل حته في مصر في السعوديه في كل حته في الدول العربيه في مصر في السعوديه وفي كل مكان ان شاء الله. اسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا.
نريد ان نكون اكثر من شوكه ان شاء الله
باذن الله جل وعلا. هل تؤيد مبادره حزب الوسط للمصالحة الوطنية حقنا لدماء المصريين؟ نعم أؤيدها بشكل مطلق، وأؤيدها ببعض التحفظات، لا أؤيدها في الاس ام اس 98% 11 والفيسبوك 80% 14/6. كان عندي بعض أخبار كثيرة أكملها مع حضراتكم بكرة إن شاء الله. بيقول لي بوس إيدك وش ظهر نحن عدناك الوقت ده كله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.